قال بعض العلم كما قال لك الجميل. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وقال آخر: إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي، فقل له كيف هو بذاته، فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته. فقل له إذا كان لا يمكن فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته. فقل له إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف.
نعم حسنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ورد عن السلف ردود تعتبر من جوامع الكلم في أنه إذا قال الجهمي إن الله ينزل السماء، يعني قصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا الثلث الآخر من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الحديث دل على قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم النزول الفعل هنا، أضاف الفعل هنا إلى الله عز وجل: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ينزل وهو الله يقول: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. فيقول: إذا قال لك الجهمي إن الله تقولون ينزل كيف ينزل، فنقول أن الله قد أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. ولو أخبرنا كيف ينزل في القرآن لقلنا بما قال، واضح ولا لا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ينزل، فلو أخبرنا قصدي النبي صلى الله عليه وسلم، قصدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن لم ترد هذه الصيغة في القرآن، أنه لو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل لقلنا إيش؟ كيف ينزل. فالله عز وجل لو أخبرنا عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كيف ينزل لقلنا في هذه الكيفية، ولكن أخبرنا وينزل الله عز وجل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا. كذلك أعطوا قاعدة عامة، وهو أي صفة من صفات الله إذا قالت الجهمي سواء من الأشاعرة أو المعتزلة، لأن التجهم أحيانا يكون موزع على نسب، فأحيانا قد تجد يطلق ابن القيم قول الجهمية ويقصد فيهم الأشاعرة، وكذلك ابن تيمية أحيانا. وأما الجهمية كجهمية كفرقة هم الذين أنكروا الأسماء والصفات وهما غلاة المعاصر. فإذا قالت الجهمي في أي صفة من صفات الله كيف هي، فقل كيف هو بذاته، فطبعا راح يقول لك انه لا اعرف كيف هو بذاته، فقل وكذلك لا نعرف كيف هو بصفاته، لان الصفه تابعه للموصوف، واضح ولا؟ ولكن الله اخبرنا انه استوى، رحمه استوى فنقول استوى، واخبرنا سبحانه له وجه يليق بجلاله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فنقول له وجه كما يليق بجلاله، ولكن كيف لا. نعم.
فإن قال قائل: إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وهذا يقتضي أن يكون جسما والجسم ممتلئ على الله.
هنا في قاعدة مهمة يجب أن يعرفها الناس، أنه ليس كل مبتدع يقول يلزمك كذا معنى ذلك أنه يلزمك، يعني من الأساس تستطيع نفس كل يعني شبهته وكل ما يريد أن يلزمك. يعني بعض الناس كان طبعا الصغار طلبة العلم أمثالنا قد يقع أحيانا في إشكالية، وهو أنه لما يأتيها المفسد عيناقشة يقول له يلزمك كذا، فيقعد يفكر كيف أخرج من هذا اللازم. ما هو بشرط أنه يكون اللي يقول لك هو يلزمك، ما هو بشرط أنه يلزمك، من الأساس يقول لكم هذا ما يلزم، لأنه يلزمك بناء على عقيدته هو، يعني بناء على عقيدته يلزم كذا، اما بناء على عقيدتك هذا لا يلزم. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه ذكر قاعده في هذه المساله وهي اللوازم، قال: ما يدعي اهل الباطل انه يلزمنا ينقسم الى قسمين، يعني ما يدعي صاحب الباطل انه يلزمك ايها السني ينقسم الى قسمين، اما امر هو لا يلزمني اي انه كذب علي وباطل، فهذا اقول لا يلزمني، هذا تكذب علي ما يلزمني هذا فأتبرأ منه، يعني هو باطل في عقيدتي فأقول أن هذا ما يلزمني. وإما أمر هو من عقيدتي لكن بالنسبة له هو باطل يعتبر لازم، فأقول هذا من عقيدة. يعني لما يجيك النصراني وتقول قل هو الله أحد الله الصمد، يقول لك النصراني يلزمك أن عيسى ليس ابن الله، تقول أقول من عقيدتي أن ليس ابن الله، وان من قال ان عيسى ابن الله فقد كفر. واضح ولا؟ لكن عند النصراني عندما تقول قل هو الله احد حسب عقيدته بالتدليل، يقول يلزمك ان الله ليس له ولد على كلامك هذا. تقول نعم، اقول عندنا اعتقاد ان الله له ولد هيك كفر. واضح ولا؟ كذلك لما ياتي مثلا المعطل ولما تثبت صفة اليدين لله، يقول يلزمك انها مثل يدك. تقول من قال لك انها مثل يدي؟ انا عندي كفر انها مثل يدي، لان الله يقول ليس كمثله شيء. فكونها عنده هو اثبات الصفة يلزمه التشبيه كما هو يقول، لا يعني ذلك انني اقول بما يقول وهو بالتشبيه. انا عندي التشبيه كفر، لان الله يقول ليس كمثله شيء. وفي نفس الوقت ليس لانه قال يلزمك التشبيه اقر انا فلا اثبت الصفة. فهمتم المسألة؟ يعني ليس انه قال يلزمك التشبيه اقول خلاص انا ماني مثبت الصفة. واضح ولا لا؟ اذا فاللوازم التي يلزمها لك الشخص النقاش، ومعنى ذلك ان كل ما يقولك يلزمك كذا معناه تقول والله صحيح كيف انا، لا، قد يكون ما يقوله يلزمك هو من اكبر مصدر عقيدتك. واضح ولا لا؟ فتقول نعم هذا ديني، سواء عندك باطل او مباطل ما ليش يقول لي وضربنا همزه. واحيانا قد ما يدعي انه يلزمك هو من الباطل الذي انت لا تقول به، فتقول لا يا اخي انا ما يلزم، هذا ليس من عقيدتي، التشبيه ليس من عقيدتي. واضح ولا لا؟ يعني لما يجيك يقول لك النصراني انتم لا تقولون ان عيسى ابن الله، تقول نعم، يقول يلزمك انكم تتنقصون من عيسى، نقول لا، نحن عيسى نحبه ورسول الله، ومن كفر بعيسى فقد كفر. واضح ولا لا؟ ومن تنقص من عيسى فقد كفر. واضح؟ اذا لا يتكوني انت عقيده كفريه ان يلزمني ذلك التنقص من عيسى عليه السلام. واضح ولا لا؟ ففي هذه الامر واضح. هنا مثلا لما يجي المبتدع يقول لما انت تثبت ان الرحمن العرش استوى يلزمك ان الله مساو للعرش اكبر من العرش او انه اصغر من العرش. يقول اول شيء انا موضوع هذا دخل في الكيفيه. واضح ولا لا؟ ونحن نعتقد اننا لا نعرف كيفيه استواء الله. الله اخبرنا انه يستوي لكن ما اخبرنا كيف. هذه واحده. النقطه الثانيه الذي اعتقد انا من خلال الادله ومن خلال ما اعرفه ان الله اكبر من كل شيء ولا يحيطون به علما، لا العرش ولا غيره ولا غير العرش. واضح ولا لا؟ فالعرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. نعم هو مخلوق عظيم، السماوات السبع والأراضين ما هي إلا حلقة كحلقة في ثلاث بالنسبة للكرسي، والكرسي ما هو إلا كحلقة في ثلاث بالنسبة للعرش، والله مستوى على العرش. ولكن الذي اعتقد أن الله أعظم وأكبر من كل شيء. واضح ولا لا؟ ولا تلزمني هذه الأدلة. ولذلك يا أخوان، ولذلك أن من صفات هؤلاء أهل البدع عدم الورع وعدم الأدب مع الله عز وجل. يعني من الذي يقول هذا الكلام إلا رجل ما عنده أدب مع الله سبحانه. الله يقول لك الرحمن على السواء، الله يقول لك كذا، الله يقول لك كذا، الله يقول لك كذا، خلاص إذا كما قال وأثبت له أكمل الشيء وأفضل الشيء وآخر الشيء. واضح ولا؟ ما قاعد أسأل هذه الأسئلة الشيطانية، هذه أصلا أسئلة يلقيها الشيطان. هذا الشيطان هو الذي يلقي مثل هذه الأسئلة، لكنهم جعلوا أسئلة هذه الشيطانية والوساوس جعلوها مثل ما تقول في النقاش أن هذا يقويه وجه للسماء، وهذا ليس بالنقاش. ثم قال وهذا يقتضي أن يكون جسما وجسم ممتنع عن الله عز وجل. طبعا أولا قضية جسما ما جسما نحن فصلنا في هذا الموضوع، وقوله جسم ممتنع نقول لو هو شيء عرف أن الله لا ريب أن الله أكبر من كل شيء وأكبر من عرش. أما قضية الجسم نقول ماذا تعني بقولك الجسم؟ إن كانت تعني أن الله سبحانه وتعالى مركب من أشياء يفتقر بعضها لبعض ويحتاج بعضها لبعض، كما هو الإنسان يحتاج اليد للرجل والرجل يحتاج والجسم يحتاج للعين لكي تقوده وكذا، فالله عز وجل هذا المعنى منتفعا لأن الله أكمل من كل شيء. وإن كان مقصدك في الجسم أي أن الله عز وجل قائم بنفسه سبحانه وتعالى وله صفات الكمال، واضح ولا لا؟ وجه كما يليق بجلالك كما قال وجه ربك، ويدين كما يليق بجلالك كما قال بل يداه مبسوطتان، وعينين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ربكم ليس باعور، وغير ذلك كما يليق بجلالك. هذا امر قد اثبته الله لنفسه، ولا استأنس بأحرف من الله ولا من الرسول على نفسه سبحانه وتعالى. نجزي بأزكى من هذا، فإن فعلك هذا يؤدي إلى تحقير الله ووصفه بصفات النفس كما مر علينا التفصيل في ذلك. ولكن ولذلك هنا نبه هذا الشيخ على هذا. ولذلك الشيخ أحد القاعدة المشهورة اللي ذكرتها قبل شوي قال: وهذه اللوازم التي يذكرها للبدع ليتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال نوعين. الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة حتى لو كانت عندك لازم، ما ليش قضيك مثل ما شرحت أنا قبل شوي. وأما الأمر الثاني فلوازم فاسدة تنافي، مثل لما يقول أن هذا يقصد التشبيه، فهذا نحن ننفيها عن أنفسنا في السنة ونقول هذه ليست من مقولاتنا ولا نقول بها. لكن الحقيقة يا أخواني أنك لو كثر كتب المبتدعة تجد أنهم هذه اللوازم الفاسدة يكتبون بها على السنة ويذكرون أنها من ضمن عقائد السنة، فيترفع أتباعهم أن أهل السنة يقولون هكذا، وأتباعهم لا يرجعون لكتب أهل السنة فيقرؤونها حتى يعرفون كذب هؤلاء، وإنما يبقون فقط في مصادر التي ألفوها لهم رؤوس أهل البدع والأهواء، فيؤلفون ما يشاءون على مدى قضية الآن عندك الرافضة وعندك بارك الله فيك ولاة الصوفية وغيرهم، ممن يقولون أن الوهابية وأن هؤلاء لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يقول هؤلاء ما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الصلاة والسلام عليه. هذا مشهورة في بعض البلدان وكتبها بعضهم. طيب هؤلاء الذين عندهم، طيب لو رجعوا لأي كتاب من كتب علمانا لوجدوا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، وأن من صلى صلاة الظهر أو العصر وتعمد ترك هذا الركن أو تعمد تركه فإن صلاته باطلة، وإذا نسيه فإنه يعيد الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، واضح ولا؟ لو حضر واحد منهم خطبه اي جمعه لسمع الخطيب يكرر اللهم صل على محمد يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم وتسليما واو الى اخره. لكن المشكله يا اخوان الكذب يقول لك هؤلاء ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. لما تسالهم ليش ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ما يقصرون نزارهم؟ يقصرون نزارهم العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تفتح الكعبين فاضلناهم، يطلبون لحاهم، يلتزمون بالسنة التي قبل الصلاة وبعدها، يلتزمون بالسواك، يلتزمون بالسنة في الصلاة وهذه في الحج في الزكاة في الصيام في البيوع في المعاملات في العقيدة كلها يلتزمون. قال له هؤلاء يقولون ما يحلفون بالنبي، إذن هم ما يحبون النبي. طيب بالعكس أنت لما تحب النبي؟ لأن النبي يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، ويقول من كان حالما فليحلف بالله فمن كان حالما فليحلف بالله أو يكفر. إذا هم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تحلفوا به، فلم يحلفوا به، وأنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تحلف به وأنت تحلف به. هذا من المن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يرتكب الشرك أو الذي يوحد الله عز وجل؟ يقول لك هؤلاء ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ليش؟ يقول يرفضون أنك تدعو الله تتوتر بجاهه عند قبره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعث من اجل ان يوجه الناس الى عباد الله عز وجل، وكان يقول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم، انما انا عبد قول عبد الله ورسوله، وما بعث الا لتحميد التوحيد. طيب لا تطروني كما اطرت النصارى، ماذا بعث النصارى مع عيسى حتى ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ان نتكفى بهم؟ كانوا يستقيدون به ويستعينون به ويسألونه أن يفك كرباتهم وان يقضي حوائجهم ويستقيدون بعيسى ويحلفون بعيسى، فقال لا تفعلوا كما فعلوا مع عيسى عليه السلام. اذا سنجد ان هذا الكذب هو الكيدر الذي تجد دائما اهله والمخالفين لنا انما يركزون عليه، هل يضعون كلاما مكذوبا على اهل السنه وعلى اصحاب منهج السلف وعلى السلفيين، حتى الجماعات الان موجوده تكفيرين جهاديين يسمونهم جهاديين سؤال بعد كلهم ما يذكرون قولنا كما هو بأدلته. يقول لك هؤلاء ضد الجهاد، كيف ضد الجهاد؟ في مسلم ضد الجهاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد ذروة سلام الإسلام، نحن ندرس الجهاد الليل والنهار في قلوب المرام وفي شرح الزاد وفي غيرها، وجهاد الطلب وجهاد الدفع ومتى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية وأحكامه وآياته إلى آخره، لكن ما نوافقكم أن الذي تفعلون هذا الجهاد، نرى ان هذا افتاح، وتعال نتناقش معكم على بطون الكتب، ونستعرض كتب المذاهب، ونستعرض الصحيح البخاري ومسلم، ونستعرض شبهات العلم. اما تاتيني انت تريد الافتاح وتريد تشويه صوره الجهاد تصور الجهاد بهذه المفخخات التي تفجر فيها الأطفال والنساء في الأسواق الشعبية، وتفجر الأطفال والنساء في التلفزيون يطلعون يقول هذا هو جهاده، هذا هو جهاده، هل هذا جهاد محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يمسك قواد الجيش ويقول لا تقتلوا النساء، لا تقتلوا الأطفال، اتركوا العابد في صومعته حتى الشجر لا تحرقونه، عندما يرسل السرايا وأنت تأتي وتقف في وقت السوق ليس بمقاتلين ولا شيء، أطفال ونساء ورجال وهو ثم تفجرهم وتقول هذا من الجهاد، إن لم توافقونني فأنتم لا تثبت الجهاد وتكرهون الجهاد، أنت مفسد، أنت مبتدع في هذا الباب، ليس هذا هو الجهاد، أنت خالفت حد أرسلك في الجهاد وخالفت وصائف أرسلك لقواته ولجنوده، أنتم شواذ في الرجال، ولذلك تجد أن أمريكا وغيرها تحاول أن تبين للمسلمين أن هذا هو الجهاد، حتى تأتي أجيال تكره الجهاد وتتصور أن الجهاد هو هذا ما تذكر منه، يا إخوان هذا الفعل سوف ينفر الناس من الجهاد، ولا تقولوا ما قلت لكم، عندما يتصل أنت الآن لما يقول لك أنا الجهاد ثم يبدأ يفتح التلفزيون في إحدى القنوات الإخبارية ثم تنظر فإذا طفل مقطوع يده وامرأة ميتة وأطفال أشلاء وبنات أطفال أشلاء تقول أعوذ بالله هذا إيش؟ هذا مو جهاد، فإذا عرفت هذا الجهاد سوف تأتي أجيال تنظر من هذا الجهاد ويستقل الأعداء وينشرونه عند الكفار الذين يريدون أن يسلموا أو متوجهين للإسلام أو هناك دعوة إسلامية تدعوهم للإسلام فيقول انظروا انظروا كيف الأطفال، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم في القتال وفي المعركة والحرب شقارة والسيوف شقارة ومع ذلك يرفع أسامة سيفه على رجل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله فيقتله، فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تصنع بلا إله إلا الله يا أسامة، في حرب شوف وكافر ويقاتل ولعله قتل مجموعة من المسلمين وبالسيف ويسقط سيفه فيقول لا إله إلا الله فيقتله، ومع ذلك تنكر على المسلم، حنا نأتي الأطفال ونساء في الشارع وذكر ويقول لك يا الله يموت تبعا ما يضر كيفه حل الدماء كلها، يقول انت بتفجر هدف لو في ناس تمشي بالشارع ما يضر الله يغفر لهم وانت ما عليك شيء، ما عليك شيء، هذا لعب، نفس طريقة الجماعة الإسلامية لما انفجر السادات، فجر السادات وفجر الجيش اللي معه وفجر العسكر اللي معه واخر شيء يطلعوا الان يا والله حنا لكم، بالعكس السادات شهيد والجيش اللي معه شهداء وحنا ايضا اللي قتلناهم ربعنا اللي قتلوا ايضا شهداء وكله شهداء، قال لك جنوة، قال لك جنوة نعم افتح كله جبر كافر وطاغوت والجيش بتاعه طاغوت وكلهم طواغيت ويجوز قتلهم كلهم، بعدين خلاص رضينا عليهم كلهم شهداء، بدل خرب بيت شياطينكم، هذا لعب، هذا لعب في النصوص، هذا لعب في حديث الجهاد، لعب في أدلة الجهاد، يجب على العلماء أن يتحركوا، يجب على طرف العلماء أن يتحركوا، يجب أن ننقذ الجهاد من هؤلاء لكي يبقى الجهاد هو الجهاد، سواء جهاد الطرف جهاد الدفع، يبقى روح الجهاد معاني الجهاد شروط الجهاد تبقى في نفوس المؤمنين، أما بهذه الطريقة نترك الذي يأتي بما يريد يكفر ويفجر ويقتل ويقول يلا، والله في كتبهم وجدت هذا سواء الانترنت او كتبهم القديمه حقت التنظيم الخاص حقت اخوان المسلمين محمود الصباغ عبد الرحمن السندي، والله كل هذا كلام يقول وان مات ناس في الشارع كما يقول محمود الصباغ يقول فقمنا في التفجير فمات مجموعه من الماره، ولكن هذا من مصلحه يجوز قتلهم كلهم ماره يجوز الشارع فجروهم كلهم، ومع ذلك يا الله والله يقول من يقتل المؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، الله اكبر، جرأة على القتل هذه كبيره جرأة لكن يلبسوها لباس التدين، نعم إذا عرفنا هذه اللوازم فيقال قائل إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا للعرش ليقله. طبعا هذا الكلام أيضا ما يقوله إلا الشياطين وتلبيسات شيطان ووسوسه. وبين شيخ الإسلام تيمية أن من عرف الله سبحانه وتعالى وكماله وقدرته وقوته وغناه فإنه لم يخطر بذلك أن يكون الله محتاجا لا إلى عرش ولا غير عرش. يعني أول ما خلق الخلق لكي يعبدونه هو محتاج لهم حكمته خلق خلقا واضح ولا؟ ومن جاءك له منه يعني هذا الوساوس كلها وساوس ولذلك كثير منهم وسوس. هذه الوسوسه وهذه والشياطين توزهم ازا كلهم تجد هذا النوع من الناس. ثم قال بعد ذلك نعم فيمضي
فإن قال قائل
لا فإن قيل هل يصح تفسير
هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟ فالجواب أنه لا يصح وذلك لوجوه منها.
الآن يريد أن يفصل يرد على الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا طبعا الأشاعرة لأن المعتزلة ما أثبتوها نهائيا أصلا ولا أولها لكن الأشاعرة هم الذين قالوا أن الاستواء المقصود به الاستيلاء واضح ولا؟ ولا المعتزلة كل يرون كل هذه مجازات ومنكرين ولا لهم شغل فيها نهائيا وإن كان قد يوجد عندهم مثل هذا التفسير بالاستيلاء لكن اشتهر هذا التفسير عند الأشاعرة. يعني يبيرك عليهم في قولهم أن استوى بمعنى استولى يبين لهم أن قولكم استولى فاسد والآن يبين نعم الوجه الأول
أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحق بمعناه الحقيقي وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال.
هو جعل قاعدة عامة لهذه اللوازم في سواء في صفة الاستواء أو بأي صفة أي صفة يعقلها مبتدع بسبب لوازم باطلة يضعها يبقى حد أمرين يا أما لوازم الحق وهذه ما تمنع إثبات الصفة لأن الله قالها واضح واما لوازمك باطله وتبغي الله كيف تجعل لوازم باطله تلزم كلام الله معناته ان كلام الله يصنع منه ايش الباطل والعياذ بالله امس مثلا نعم الان يقف التفصيل
ان تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطله لا يمكن دفعها
الان يرد عليهم هم مش يقولون بالاستواء يلزم لوازم هم يقول لا بالاستيلاء يلزم لوازم باطله الان شوف كيف يبين كلام الله يتعجب منه نعم
كمخالفه اجماع السلف وجواز أن يقال إن الله مستوي على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه وكون الله تعالى غير مستوي على العرش حين خلق السماوات والأرض.
أفصل هذا يقول إذا قلت أن 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 هناك استوى بمعنى استولى يلزم لوازم باطلة اللازم الأول أنك خالفت القرآن لأن الله قال في سبع مواضع في القرآن استوى ولم يقل مرة واحدة في استولى. الأمر الثاني أنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الصحابة استوى إلى أن مات ولم يقل مرة واحدة ترى معناها إيش استولى. الأمر الثالث أنك خالف الصحابة حيث أن الصحابة سواء مفسرون كابن عباس وابن مسعود وعفي وغيرهم عندما أتوا لهذه الآية لم يقل واحد منهم أن معناها إيش استولى. الأمر الرابع أنك خالفت إجماع الصحابة كلهم والسلف والتابعين فلم يرد عن واحد منهم أن قال معناها إيش استولى هذا واحد. الأمر الثالث أنه إذا قلت أن معنى استوى بمعنى استولى فعلى كلامك تستطيع ان تقول ان الله مستوى على الارض يقول لك لا ما اقول ليش لان ايضا الله على كلامك مستوى على الارض لانه ايضا مستوى على الارض ومستوى على العرش فيمكن يصح ان تقول ان الله مستوى على الارض والعياذ بالله ما حد يقول ان الله مستوى على الارض لان كل الناس يعرفون ان معنى استوى ايش استقر وعلى فهل الله على الارض واستقر عليها اعوذ بالله. الامر الثالث جرس كلامك كان من اكثر الكفر قال اذا كان بمعنى استوى الله وش كان الله عز وجل الرحمن على استوى معقول متى استوى على العرش بعد ان خلق ايش في الايه السماوات والارض معناته يقول ان العرش لم يكن ضمن ما هو الله مستولي عليه ويملكه عندما كان يخلق السماوات والارض لانه قال ثم استوى على العرش فثم هنا تريد ايش التفسير صح فمعناته انه عندما خلق السماوات والارض ما كان مستولي على العرش يعني من ما كان مستولي ولا مالك الأرض إذا من الذي كان يملكه مستولي على العرش هذا كفر واضح معناته أن هناك مخلوق اسمه عرش خارج عن ملك الله الله عن ابتلائه، لأنه عندما خلق السماوات والأرض بعد ذلك استوى على العرش، وهذا الكلام كبر. ثم أن تفسيره بالابتلاء غير معروف باللغة، فهو كذب عليها. والقرآن نزل بلغة العرب، لم يرد في لغة العرب أن معنى استوى بمعنى إيش؟ استولى، وإنما الذي ورد اللي ذكرنا لكم، أما لتستوى على ظهوره بمعنى على وارتفع، أو ثم استوى إلى السماء بمعنى قصد بإرادة تامة، أو الآية الثانية ثم استوى عليا فلما بلغ شده واستوى أي كمل ونضج. ولم يأتي في لغة العرب أن استوى بمعنى إيش؟ استولى، ما أتى. ثم إذا قلت أن الله استولى على العرش، الاستيلاء يكون فيه إيش؟ مغالبة، صح ولا لا؟ إذا من الذي كان مستولي على العرش وأخذه الله منه؟ فكان كلام كفر، واضح ولا؟ نعم.
أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا موقنين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور.
وجوانا لا وين واحد؟ أربعة. طيب أربعة أيوة.
الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه.
ولا يناقشها في نفس المسألة طبعا علمية هذه. هم يقولون أن هذا معنى مجازي، استوى بمعنى استولى. قال مو على كيفكم معنى مجازي. هذا لعب تفصيل الكتب. بكرة الدين على كيفه. الآن الباطنية. وش يقولون في الصلاة؟ يقول الصلاة مجاز عن الدعاء لأوليائنا، وليس الصلاة المعروفة هذه، ذات ما يصلون. والصيام يقولون مجاز عن كتمان سر أوليائنا، وذات ما يصلون. والحج مجاز عن زيارة أماكن أوليائنا، إنهم الباطنية هذا، وذات ما يحجون. فهي مثلا تفتح الباب، كل واحد يقول والله هذا الحج مجاز عن كذا، وهذا يقول الصلاة مجاز عن كذا، وبالتالي هذا بالشريعة وهذا بالدين ويصرف الحديث والزنادق. فيقول ان القضية مو على كيف تقول ان مجاز، على فرض انك تقول انه مجاز. اول شيء اين الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته الى مجاز؟ اعطني دليل. عندي آية قرآنية بينت ان المقصود بالسوى استولى، حتى اقول ان هنا المقصود مجاز ويكمل على تلكم الآية. اعطني دليل. عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين المقصود بالسوى استولى، حتى اقول انه في الآية ايش؟ مجاز. عطني أثر عن الصحابة والتابعين فسروا الاستواء بالاستيلاء، حتى أقول أن المقصود إيش؟ مجاز. إذن من أين أتيت بالمجاز؟ تأتيني بعد 300 سنة وتقول لي مجاز؟ الصحابة والنبي والتابعين وأتباعهم استوى 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 والقرآن استوى، تجيني بعد 300 سنة وتقول لي والله مجاز؟ الله لا، واضح ولا؟ إذن ما في دليل. ثم أعطني احتمال لأخذ مع المجاز الأعم من حيث اللغة. المجاز لا بد أن يكون هناك إيه؟ لفظ من حيث اللغة، أن ممكن يرد عند الناس أن استوى ممكن ترد بمعنى إيه؟ استولى، بحيث يكون هنا مجازا فيها. نهائيا ما له علاقة، كلمة استولى مشرقة وكلمة استوى مغربة، فهي تسحب هذه رغما عنها لكي تجعلها مجاز عن هذه. هذا الاسم واضح. الأمر الثالث يقول احتمال دخل المعنى المجازي للادعاء في ذلك السياق المعين. احنا ركبنا قبل شوي، لو احتملنا ان المقصود استولى ما يؤدي الى الكفر، معناته ان العرش لم يكن استولى الله عليه قبل ذلك، صح ولا؟ فيقول لو ركبنا استولى فرضا لو ركبنا استولى في نفس مكان استوى لادى ذلك الى معنى ايش؟ كفريا وباطلا، وهو ان الله لم يستولي على عرشه، وان العرش خارج عن ملك ربه وخارج عن غلبه ربه والى اخره. اذا الأمر الرابع أن يبين الدليل، يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعى. نقول لو أن أشخاصا قالوا معاني مجازية أخرى غير معنى، فما هو الدليل على أن معناك هو المراد؟ ما تستطيع. إذا فهذه الردود الأربعة بين فيها ابن تيمية بطلان مقولة هؤلاء، واللي بيتوسع يتوسع في المطورات من الكتب حيث يجد الردود كثيرة وأكثر من هذا بكثير جدا. نعم.
فصل. والعرض باللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف ورفع أبويه على العرش، وقال عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم مفيض بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع ولا الأرض السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاك، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاك على تلك الحلقة. قال المؤلف: على تلك الحلقة. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة عرفية والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم.
العرش لغة هو سر الملك، ولها عرش عظيم، ورفع أبوي على العرش، والله عز وجل ذكر أن له عرش ويحمل عرش ربك فوقهم يوم الثمانية، وذكر أنه استوى على عرش فقال الرحمن على العرش استوى واعتهد المشكلة، واضح ولا لا؟ وهذا العرش نسبته كما ذكر في هذا الحديث. نعم الكرسي. نعم
والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه، وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس
قوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض، تعيش الكرسي. نعم
قال ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع
القدمين،
موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم المستدرك وقال إنه على شرط الشيخين وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ، وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى. الباب الحادي عشر في المعية. أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى وأن الله مع المؤمنين، وقوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا. وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال. فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال جعلت الماء مع اللبن، وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك، وتارة تقتضي نصرا وتأييدا كمن يقول لمن يستغيث به أنا معك أنا معك، إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال.
حسب هنا عندنا المعية، كلمة معية مأخوذة من حرف مع، من مع، فورد في القرآن الكريم عندما تقرأ وهو معكم أينما كنتم لا تحزن إن الله معك إنني معكما أسمع وأرى. فما المقصود بهذه المعية؟ ونحن نعرف أن الله عز وجل مستوى على عرشه فوق خلقه، فقالوا أن هذه المعية نجمع جميع الأدلة الواردة في صفة العلو، ونجمع جميع الأدلة الواردة في صفة المعية. إذا نجمع الأدلة الواردة في صفة العلو ونجمع الأدلة الواردة في صفة المعية، فعندما ننظر إلى هذا اللفظ وهو مع هي المعية المأخوذة من مع، تطلق على مطلق المقارنة والمصاحبة، مطلق المقارنة والمصاحبة، واضح ولا؟ لكن بحسب الإضافات يعرف ما المقصود بهذه المقارنة حسب الإضافة. نضرب مثال، جعلت الماء مع اللبن، هنا جعلت الماء مع اللبن، هنا مع، ماذا تفهم أنت من شخص قال لك جعلت الماء مع اللبن؟ أي أنه امتزج الماء مع اللبن، أي المخالطة وإيش والمداخلة. إذا هنا المعية بحسب الإضافة هنا لا يفهم منها إلا مخالطة، واضح ولا؟ طيب عندما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك، مثل الأب عندما يرسل ولده إلى مكان ويخاف أن يروح من هنا ولا من هنا، فيقول شوف روح البقالة تراني معك، هل هو ذهب مع ابنه؟ لا. هل هو اخترق في جوف ابنه كما هو اللبن والماء؟ تفهم هذا؟ هنا لي معه، جعلت الماء مع اللبن معه، وهنا معه، لكن أنت لا تفهم أن مع هذه كمع هذه، لكن تفهم أن هناك مقارنة ومصاحبة. ما هو؟ التهديد. الذي ذهب مع اللبن ايش؟ اللي في باله؟ التهديد. لكن الماء مع اللبن وش تفهم؟ الاختلاط. طيب؟ زين. لما يتفق شخص على شخص، هذا في الدمام، وهذا مثلا في الرياض أو في جدة، ويقول يا فلان اللي فتعت انا بكره في كذا كذا وقالك يسوي لي كذا كذا، قال روح بكره وانا معك، على وين جالس؟ في الرياض، قال وانا معك. طيب هنا قال معك، ما الذي معك؟ نصره وتأييده،
هل تفهم ان هذا مختلف به او تفهم ان هذا بنفسه قد ما اداه؟ لا، اذا مطلق المقاربه. فمع لا تعني مطول من تسمع مع، يعني معناه اختلاف امتداد، لا بحسب الاضافه. طيب تعال الان لله عز وجل لما يقول وهو معكم اينما كنتم لا تحزن ان الله معنا، انت كعقيده تعرف عشرات النصوص وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الاعلى الرحمن على المستوى امنتم من في السماء، هل تعلم صح ولا لا؟ ثم تعرف ان الله مستحيل يكون معنا لان السماوات كل مقويات بيمينه، كيف هو يكون معنا مختلط فينا؟ اذا الارض كما يقول عز وجل والارض قبضته يوم القيامه، فاذا كانت الارض كلها قبضته تحيط بها فكيف هو نفسه يكون فيها او وسطنا او في مسجدنا جالس او في بيتنا؟ ما تاتي هذا، ما تاتي ابدا، لان في نصوص تمنعها، واضح؟ بل حتى عقلك يمنعها، لان عقلك يؤمن ان ربك عظيم واعظم من كل شيء، فكيف يكون محصور في غرفه ولا في زاويه ظلت؟ ما تاتي. وكيف اذا قررت كل قبضته كيف يكون هو في مجلس او في ديوانيه او في مسجد؟ ما تاتي. اذا كان السماوات كلها مقويات بيمينه فكيف هو يكون في الارض مع الناس ومع الغرفة مثل ما يقول الجهميه والعياذ والحلوليه ان الله في كل مكان؟ هذا كلام كفر واضح. فهم لما يستدلون بمعنى على ان الله في كل مكان نقول كلامكم باطل، لان النصوص منعت هذا، نصوص العلو، نصوص العظمه، نصوص قبضه يوم القيامه، يمسك الاراضين السبع بيده اليمنى بيده الاخرى، تمنع هذا واضح ولا لا؟ اذا فيقول هنا المعى اما معيته انه معكم بتقديره بسمعه ببصره بقوته بقدرته، واما مع المؤمنين بنصره وتأييده. انت تعقلها الان بالنسبه للبشر، واحد جالس في الرياض يقول انا معك ما تنفع منه جالس، اذا كان بشر تعقل انه ما هو مختلط وهو صغير وبشر فكيف ما تفهم من العظيم الا انه يكون معك؟ انت الان تقول سرنا والقمر معنا، كذا تقول سرنا والقمر معنا، اذا كنت متابع تقول سرنا وما زال القمر معنا بالليل واصلا، فهل ياتي ببال واحد يسمعك لما قلت معنا القمر معنا؟ هل اتى ببال شخص ان القمر معكم في جيوبكم ولا في اجوابكم؟ ابدا. القمر وين؟ في السماوات، ومع ذلك تقول معنا. فاذا كون الله في السماوات وهو معنا من باب ايش؟ اولى. اذا كان مخلوق وهو قمر بالنسبه لمخلوق وهو الانسان يقول سرنا وما زال معنا، واستوعب هذا وانه في العلو القمر، فمن باب اولى انه يستوعب ان الله العظيم الذي السماوات كلها مطويات بيمينه انه معنا وهو مستوى على عرشه، فهو معنا بتقديره وحاقته وقدرته وعلمه و الى اخره ونصره وتأييده للمؤمنين. ولذلك الشيخ هنا ماذا قال؟ قال ومثل هذا اللفظ، انتبه هذه ترى قاعده قويه ذكرها في التدمريه وفي غيرها. قال ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في اصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الاضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، او من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لاصل المعنى والتحقيق انه نوع من المتواطئ. ما معنى المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه؟ المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه مثل العين، عندما تقول عين وتقصد العين الباطره، وتقول عين وتقصد عين الماء، وتقول عين وتقصد الذهب، هنا اللفظ متحد ولا لا؟ لكن المعنى بعيد جدا. عين عين عين، وتقول عين وتقصد هي الجاسوس، هنا عين وعين وعين وعين، ولكن هذا ما صح ولا لا؟ وهذا عين انسان وهذا شخص جاسوس وهذا ذهب، واضح؟ ما تأتي هذا يسمونه المشترك. هل هنا تجي قاعدة مهمة، هل ألفاظ الأسماء والصفات والنصوص هي من هذا القبيل؟ الجواب لا. يعني مثلا رحمة الله ورحمة الإنسان، هل هنا رحمة هنا رحمة ولكن المعنى يختلف تماما؟ لا، بل هنا رحمة معروفة وهنا رحمة معروفة، لكن عند الإضافة كل صفة تتبع ايش؟ ها الخطوبة. فهمتم مثل هذا؟ يعني انا ضد امثلة. الان المخلوق له سمع. نقول فلان سميع وفلان يسمع. والله قال عن نفسه وهو السميع. ولقد سمع الله قول التي تجادله. سمع سمع. وصف المخلوق بالسمع ووصف الله بالسمع. اصل المعنى موجود في الادراك. لان السمع الذي هنا هو ادراك الاصوات. والسمع الذي عند الانسان هو ادراك الاصوات. ولكن عندما تضيف السمع فلما تقول سمع الله اذا يدرك جميع الاصوات في وقت واحد وفي لحظه واحده. واما سمع الانسان فهو خاص به. قد يكون الشخص الذي جانبك ما تسمع. لكن السمع معروف. لان اصله ما كان في قدر مشترك كان سمع عرض القران في الصلاه. يعني لو ما في قدر مشترك كان سمع عرض سمع الله سميع. ما عرف شنو سميع اذا ما عندك معنى السمع. واذا ما كان في قدر مشترك كان ما عرف شنو معنى بصير. فهمت مثل هذه؟ تعال البصر. الانسان يوصف انه بصير وانه ذو بصر. والله عز وجل من اسمائه البصير وذو بصر. واضح ولا لا؟ فالقدر المشترك كالبصر. ما هو البصر؟ المرئيات. صح ولا لا؟ انا اشتاق المرئيات. انا الاشياء التي تذكرها. لكن لما تضيف البصر تقول بصر فلان المخلوق فبصره يليق به. محدود. انتم الان جالسين هنا. تبصرون ما خلف هذا الجدار؟ لا. تبصرون ما في بيوتكم؟ لا. تبصرون ما في دولكم؟ تبصرون ما في العالم؟ لا. اما لما تقول بصر الله فهو لا يغيب عنه شيء في السماوات وفي الارض سبحانه. هنا لما تثبت القدر المشترك تعرف عظمه ايه هذا. قصد اختار انها من قبيل ايه؟ انها من قبيل بارك الله فيك المتواطئ والذي يشترك في اصل معناه. لكن عند الاضافه كل كما يلف به. الان بضرب المثال في المخلوقات. عندما تقول بصر زين وعندما تقول بصر الصقر مخلوق مخلوق بصر بصر. لكن بالله لما تضيف ماذا يأتي في بالك؟ هل البصر نفس البصر؟ لا. بصر الصقر ايش يكون؟ اقوى مع انه مخلوق. واضح ولا لا؟ فكيف لما تقول بصر الله؟ اذا عند الاضافه عند الإضافة يأخذ كمال المعنى وأقوى المعنى ومنتهى المعنى الصفة لله عز وجل. وأما الإنسان فيأخذ ما يتناسب فهمتم معه. لأن أصله ما في معنى مشترك كأننا ما فهمنا آية الصلاة. كان نسمع سميع ما ندروش نسمع بصير ما ندروش ما في معنى كما نسمع معنى. فهمتم مثل هذه؟ هذا مقصود شيخ الإسلام به. ولذلك قال والتحديث أنا من المتواضع لأن وضع اللغة وضع هذا اللفظ في إزاء القدر المشترك. في إزاء القدر المشترك واختلاف حكمه ومقتضاه إنما بحسب الإضافة. إذا أضفت لله غير أضفت المخلوق والقرآن لا لأصل الوضع. أما في أصل الوضع ففي قدر مشترك. يعني بشكل عام معروف السمع. لكن حتى الإضافة سمع الله غير سمع المخلوق. لكن لما كانت نوعا خاصا متواضعه فلا باس بتخصيصها بلفظ يتبين ذلك فاتضح ان لفظ المعيه المضاف الى الله مستعمل في حقيقته لا في مجاله. غير ان معيه الله لخلقه معيه تليق به فليست كمعيه المخلوق للمخلوق بل هي اعلى واكمل ولا يحق من الوجه. يعني كل هذا لما نقول ان الله مع خلقه فنفهم ان الله مع خلقه انها على حقيقتها. ليش؟ لان احنا نعتقد ان الله اعظم من السماوات والارض وان السماوات مطويات بيمينه وان الارض قبضته وبالتالي ما يجب بالنا ايش؟ الاختراق والحلول ما يجب بالنا اصلا. فنفهم انه معانا بقدرته وبعلمه و الى اخره. فهمت مثل هذا؟ نعم. قال وهذا وقد فسر بعض السلف معيه الله لخلقه بعلمه بهم وهذا تفسير المعيه ببعض لوازمها ونرضى فيه الرد على حلول الجهميه الذين قالوا ان الله بذاته في كل مكان. واستدل بنص المعيه بين هؤلاء بين هؤلاء السلف انه لا يراد من المعيه كون الله معنا بذاته فان هذا محال عقلا وشرعا. يعني يقول شخص ابن انه محال عقلا وشرعا ان الله معنا بذاته. كيف السماوات مطيات بيمينه والارض قبضته وهو معنا بذاته؟ واضح ولا لا؟ الى اخره. أقسام معية الله لخلقه.
تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأما الخاصة فهي التي تقدم النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة من يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. ومن أمثلتها قوله تعالى: وأن الله مع المتقين. واعلم أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكم أسمع وأرى. وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فإن قيل هذه المعية من صفات الله ذاتية أو من صفات الفعل أو من صفاته الفعلية، فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أجلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضاها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتهي باتباعها.
إذا هنا المعية تنقسم قسمين: معية عامة، وهو أن الله مع خلقه جميعا، كافرهم مؤمنهم برهم فاجرهم، معهم بالإحاطة والعلم. ذلك الأدلة المعروفة: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وارحل إلى آخره. أما المعية الخاصة فتقبل النصر والتأييد، وهذه فقط للمؤمنين والأنبياء والرسل، مثل قول لهارون وموسى: إنني معكم أسمع وأرى، يعني فوق ما أنا أعلم وأسمع كذلك أؤيدكم وأنصركم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا، أي بنصره وتأييده. طبعا قول المعية العامة أنها من الصفات الذاتية أجلا وأبدا، أي الله عز وجل متفق أنه مع خلقه أجلا وأبدا مع كل الخلق. لكن المعية الخاصة بحسب أسبابها، يعني لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وأرسل له، الله عز وجل معه بنصره. لما موسى عليه السلام وعيسى في وقته، الله معه بنصره. لما المؤمنون في وقتهم، الله يحقق لهم هذه المعية النصر والتأييد. فهمتم ولا لا؟ فيتعلق بفعله. ليه؟ لأن الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله متى ما شاء فعلها. أما الصفات الذاتية فهي تقول: لا تنفك عن الله أزلا وأبدا. واضح ولا لا؟ نعم.
الباب الثاني عشر: في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. قبل أن نذكر الجمع بينهما، نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل، وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعاون بين دليلين، فإما أن يكون قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فهذه ثلاثة أقسام: الأول القطعيان، وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما.
هذا التعريف حتى اختخر. ما تعريف القطعي؟ هو ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما. اكتب التعريف القطعي. الحين هو يقول لك الادله اللي ترد علينا ونشعر ان بينها تضاد، اما ان يكون قطعيين او قطعي وظني او ظنيين. ما في ثلاثه من هذا، يا قطعي قطعي، ظني ظني، يا قطعي ظني. واضح ولا لا؟ الان يريد ان يفصل لك، يعني عرفت قطعي ما هو؟ ما يقطع العقل بثبوت مدلوله. واضح ولا لا؟ يقطع مثل كل الأدلة قطعية، مثل أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أن الجنة، النار، الجنة، هذه أدلة قطعية. نعم. التعارض بينهما محال في القاعدة، مستحيل أن دليل قطعي ودليل قطعي يكون بينهم تعارض. نص في القرآن على مسألة ونص آخر في القرآن على مسألة، مستحيل أن يكون بينهما تعارض. مستحيل. ما بينهم تعارض؟ ليه؟ لأنه إذا كان بينهم تعارض ماذا يلزم؟ إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال، لأن القطعي لا يرتفع. واضح؟ لأن القطعي واجب الدول. وإما ثبوت كل منهما مع قطع التعارض، وهذا محال لأنه جمع بين النقيضين، هذا يستحيل. إذا وش المشكلة؟ المشكلة في كلمة. المشكلة في كلمة. هما في تعارض. المشكلة في كلمة. واحد، إما أن لا يكون قطعيين وأنت تحسبها قطعي. نضرب مثال، مثل واحد عنده دليل من السنة البخاري. وعند حديث اخر رأى ان هذا الحديث الاخر يعارض معارضة كلية للحديث الغربي. ويجب يقول وجد شيء يتعارض في الاسلام نقول له خطأ. ليش؟ فإذا بالحديث الذي اتى به ضعيف. والرد هو صحيح ودلالته قطعية. فالتبين الحديث ايش؟ ضعيف. فإما ان يكون لا يكون قطعيين سواء بينهم او واحد منهم قطعي والثاني ضعيف فتتحاسب قطعي. واما ان لا يكون بينهما تعارض. نعم هم قطعيين لكن ما بينهما تعارض. نضرب مثال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام للسفر. ليس من البر الصيام في السفر. حديث صحيح وواضح الدلاله. طيب عندك حديث اخرى في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر. وانس بن مالك يقول خذ منا الذي صائم ومنا المفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم. طيب كيف ليس من البر الصيام في السفر؟ وكيف هو يصوم والصحابه يصومون معه؟ نص قطعي صحيح والدلالة واضحة. نص قطعي ثانية والدلالة واضحة. تعال إلى الجمع بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم ناداه الصحابة على صحابي قد سقط مغشيا عليه في سفر والدنيا حر وصايم حتى غشي عليه فطعم. فأخذ الصحابة يرشون عليه الماء ويضللون عليه. فقال ما به؟ قالوا قال. قال ليس من بر الصيام في السفر. أي من كان صيام السفر يلحق به الأذى وهو رفض فليس من البر. اذا فكان يقصد حاله معينه. يقصد حاله معينه. واضح ولا؟ اذا فيمكن الجمع بينهما. واضح. اذا قد يكون الدليلين قطعيين امامك لكن لا تقل بينهما تعارض. اما عاد يكون واحد مقطعي كذا او اثنين مقطعيات او اصلا ما بينهم تعارض حيث يمكن الجمع ايش؟ بينهما او احيانا قد يكون احدهما منسوخ. وانت ما تعرف الناس. يعني تجي تلقى آية وضع لا تحرم الخمر. وآية تقول ولا تقرب الصلاة وانتم سكارى. يعني غير الصلاة تشرب صح ولا؟ وآية حرمت عليكم الماء والميتة والدم والخمر كذا. فيقول تعارض. يقول ما في تعارض. هذه نسخة هذه. هذه في أول الإسلام وهذه نسخة. واضح؟ هو بيتنا منسوخ. فهمتم؟ إذا فهذه ممكن الجمع بينهما أو أن يكون ايش؟ منسوخ. اما اذا كانوا ظنيين من حيث الدلاله ومن حيث الثبوت. ما معنى من حيث الدلاله؟ من حيث الدلاله اي ان المساله فيها احتمال. يعني مثلا دلالتها 90% على المساله. مثل قضيه بارك الله فيك غسل الجمعه. غسل الجمعه بعضهم يرى انه واجب وبعضهم انه يستحب. فالذي يرى الواجب يرى دلالته دلاله وجوب. والذي يرى الاستحباب يرى مثلا ثلاثه استحباب في طرائق. هل الذي يرى الوجوب يعذب على الذي يرى الاستحباب؟ لا، لان الذي يرى الوجوب المساله ما هي نص. لان عندك القسط الواجب قسط ايش؟ الجنابه. واضح ولا؟ فيرى ان هذا ليس نص الموضوع، لكن يقول الراجح ايش؟ الوجوب. لكن مو يجي واحد في الصلاه ويقول الراجح ان الواحد يصلي، نقول لا هذا قطعي. واقيموا الصلاه. فهمتم؟ فبعض الادله التي تتراوح بين قولين والدلاله يعني يجدها شيء اخر هذه تسمى الادله الظنيه. واضح ولا؟ فهذه تنظر حسب الترجيح. قد ارجح دليلك على دليلي لان دليلك رواه مثلا حسن لذاته وهذا حسن لغيره. هذا صحيح لذاته وهذا صحيح لغيره فقدم الصحيح على الصحيح لغيره. واضح ولا؟ اذا يصير ان نسال فيها. واضح ولا؟ او الدلاله هذا منطوق وهذا منطوق اقدم المنطوق على الواحد مضاحك. اما اذا كان واحد قطعي ولا اخر فلما تبين الكلام تقدم ماذا؟ القطعي وتترك ايش؟ افضل. نعم.
اذا تبين هذا فنقول لا ريب ان النصوص قد جاءت باثبات علو الله بذاته فوق خلقه وانه معه وكل منهما قطعي الثبوت والدلاله.
طيب عند القران واضح. الرحمن على العرش استوى وهو العلي العظيم. أمنتم من في السماء وهو معكم أينما كنتم إنني معكم أسمع وأرى. هذا قطعي وهذا قطعي. هذا نص قرآن وهذا نص قرآن. لكن ماذا نصنع؟ نجمع بينهما. واضح؟ نعم.
ففي هذه
الآية أثبت الله تعالى.
فجمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن وبيان إمكانه من وجود. الأول أن النصوص جمعت بينهما، فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، لأن النصوص لا تدل على محال، ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ، فليعد النظر مرة بعد أخرى مستعينا بالله سائلا منه الهداية والتوفيق، بادلا جهده في الوصول إلى معرفة الحق، فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه، وليقل آمنا به كل من عند ربنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
الحكيم. الآن النصوص جمعت، هنا قرآن يقول رحمه استوى أمنتم من في السماء، وهنا قرآن يقول ومعكم أينما كنتم. ما دام أن إذا أثبت أنه على العرش، وأثبت أنه معنا بعلمه وكذا، جمعت بينهما. والنصوص لا تجمع بين محال. واضح ولا لا؟ الأمر الثاني
أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول.
إذا المقصود بالمعية هنا هل مقصود الاختلاط؟ بحيث تقول كيف هو مثل على العرش وكيف هو مع خلقه؟ لا، إنما معهم بعلمه وتقديره وإحاطته، وهو مستوى على عرش. نعم.
فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه المعية، كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا مع أن القمر في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى. فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا، وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض، فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق، فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو بكل شيء محيط.
يعني لو فهمت من المخلوق أن ما يمكن إلا باختلاط بين المخلوقات معه، فلا تفهم هذا بالخالق، لأن الله يقول ليس كمثله.
وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي،
كما في الحديث الصحيح أن لا ينفق أحدكم في وجهه فإن الله قبل وجه المصلي. نعم.
فيقال الجمع بينهما من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل، لأن المقابلة لا تستلزم المحالة. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال غيومها فيقول إنها قبل وجهي وعنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى، فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى.
يعني كان المخلوق بالنسبة للمخلوق يشوف الشمس قدامه ولا طلعت يقول إنها أمامي، هو كلنا نعتقد أن الشمس وين؟ في السماء. فإذا كان مخلوق بالنسبة للمخلوق ومع ذلك تفهم أنه أمامك وهو ليس محاليا لك أو معك أو كذا، ثم خالف من باب ايش أولى. نعم.
الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا في حق المخلوق، فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات، بل هو بكل شيء عليم.
هذا نفس الوجه اللي سبق. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأنا أبيكم تعذروني الآن إلى المسافة. زين؟ اعذروني، والله وراي سفر ثاني، راح أوصل وبعدين أطلع أسافر الحائط مرة ثانية، ولازم أخطب الجمعة. لا معلش.
جزا الله خير الشيخ خير الجزاء، ونعدكم ان شاء الله تعالى كما وعدنا الشيخ ان نكمل في السنه القادمه ان الله احيانا وياكم، وابقوا في المسجد الان دقيقه ونعزم ونصلي.
قال بعض العلم هذا قال لك الجميل. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال باب أهل العلم: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وقال آخر: إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي؟ فقل له كيف هو بذاته، فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته، فقل له إذا كان لا يمكن فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته، فقل له إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف.
نعم حسنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ورد عن السلف ردود تعتبر من جوامع الكلم في أنه إذا قال الجهمي إن الله ينزل السماء، يعني قصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من السماء الدنيا الثلث الآخر من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الحديث دل على قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم النزول الفعل هنا أضاف الفعل هنا إلى الله عز وجل، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ينزل وهو الله يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. فيقول إذا قال لك الجهمي إن الله تقولون ينزل كيف ينزل، فنقول أن الله قد أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، ولو أخبرنا كيف ينزل في القرآن لقلنا بما قال، واضح ولا لا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ينزل، فلو أخبرنا قصدي النبي صلى الله عليه وسلم، قصدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن لم ترد هذه الصيغة القرآن، أنه لو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل لقلنا إيش كيف ينزل، فالله عز وجل لو أخبرنا عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كيف ينزل لقلنا في هذه الكيفية، ولكن أخبرناه ينزل، الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا. كذلك أعطوا قاعدة عامة وهو أي صفة من صفات الله إذا قالت الجهمي سواء من الأشاعرة أو المعتزلة، لأن التجهم أحيانا يكون موزع على نسب، فأحيانا قد تجد يطلق ابن القيم قول الجهمية ويقصد فيهم الأشاعرة، وكذلك ابن تيمية أحيانا. وأما الجهمية كجهمية كفرقة هم الذين أنكروا الأسماء والصفات وهما غلاة المعاصر. فإذا قالت الجهمي في أي صفة من صفات الله كيف هي، فقل كيف هو بذاته، فطبعا راح يقول لك انه لا اعرف كيف هو بذاته، فقل وكذلك لا نعرف كيف هو بصفاته، لان الصفه تابعه للموصوف، واضح ولا؟ ولكن الله عز وجل اخبرنا انه استوى، الرحمن استوى فنقول استوى، واخبرنا سبحانه له وجه يليق بجلاله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فنقول له وجه كما يليق بجلاله، ولكن كيف لا. نعم.
فإن قال قائل إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وهذا يقتضي أن يكون جسما والجسم ممتلئ على الله.
هنا في قاعدة مهمة يجب أن يعرفها الناس، أنه ليس كل مبتدع يقول يلزمك كذا معنى ذلك أنه يلزمك، يعني من الأساس تستطيع نفس كل يعني شبهته وكل ما يريد أن يلزمك. يعني بعض الناس خاصة بعض الصغار طلبة العلم أمثالنا قد يقع أحيانا في إشكالية، وهو أنه لما يأتيها المفسد عناقشة يقول له يلزمك كذا، فيقعد يفكر كيف أخرج من هذا اللازم. ما هو بشرط أنه يكون اللي يقول لك هو يلزمك، ما هو بشرط أنه يلزمك، من الأساس يقول لكم هذا ما يلزمك، لأنه يلزمك بناء على عقيدته هو، يعني بناء على عقيدته يلزم كذا، اما بناء على عقيدتك هذا لا يلزم. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه ذكر قاعده في هذه المساله وهي اللوازم، قال ما يدعي اهل الباطل انه يلزمنا ينقسم الى قسمين، يعني ما يدعي صاحب الباطل انه يلزمك ايها السني ينقسم الى قسمين، اما امر هو لا يلزمني اي انه كذب علي وباطل، فهذا اقول لا يلزمني، هذا تكذب علي ما يلزمني هذا فأتبرأ منه، يعني هو باطل في عقيدتي فأقول أن هذا ما يلزمني، وإما أمر هو من عقيدتي لكن بالنسبة له هو باطل يعتبر لازم فأقول هذا من عقيدة. يعني لما يجيك النصراني وتقول قل هو الله أحد الله الصمد، يقول لك النصراني يلزمك أن عيسى ليس ابن الله، تقول أصلا من عقيدتي أن عيسى ليس ابن الله، وأن من قال أن عيسى ابن الله فقد كفر، واضح ولا؟ لكن عند النصراني عندما تقول قل هو الله واحد حسب عقيدته بالتدليل يقول يلزمك ان الله ليس له ولد على كلامك هذا، تقول نعم اصلا عندنا اعتقاد ان الله له ولد هيك كفر، واضح ولا؟ كذلك لما ياتي مثلا المعطل ولما تثبت صفه اليدين لله يقول يلزمك انها مثل يدك، تقول من قال لك انها مثل يدي؟ انا عندي كفر انها مثل يدي، لان الله يقول ليس كمثله شيء، فكونها عنده هو اثبات الصفه
الصفة يلزمه التشبيه كما هو يقول، لا يعني ذلك أنني إيش أقول بما يقول وهو بالتشبيه. أنا عندي التشبيه كبر لأن الله يقول ليس كمثلي شيء، وفي نفس الوقت ليس لأنه قال يلزمك التشبيه أصر أنا بلغت بتصفة. فهمتم المسألة؟ يعني ليس لأنه قال يلزمك التشبيه أقول خلاص أنا ماني بتصفة. واضح ولا لا؟ إذا فاللوازم التي يلزمها لك الشخص في النقاش مو معنى ذلك ان كل ما يقولك يلزمك كذا معناه تقول والله صحيح كيف انا، لا، قد يكون ما يقوله يلزمك هو من اكبر مصنع عقيدتك. واضح ولا لا؟ طب ونعم حاصل ديني سواء عندك باطل او مباطل ما ليش يقول لي وضربنا امثله. واحيانا قد ما يدعي انه يلزمك هو من الباطل الذي انت لا تقول به، فتقول لا يا اخي انا ما يلزم، هذا ليس من عقيدتي، التشبيه ليس من عقيدتي. واضح ولا لا؟ يعني لما يجيك يقول لك النصراني انتم لا تقولون ان عيسى ابن الله، تقول نعم، يقول يلزمك انكم تتنقصون من عيسى، نقول لا، من عيسى نحبه ورسول الله، ومن كفر بعيسى فقد كفر. واضح ولا لا؟ ومن تنقص من عيسى فقد كفر. واضح؟ اذا لا يتكون انت عقيده كفريه ان يلزمني ذلك التنقص من عيسى عليه السلام. واضح ولا لا؟ ففي هذه الامور هنا مثلا لما يجي المبتدع يقول لما انت تثبت ان الرحمن عرش استوى يلزمك ان الله مساوي للعرش اكبر من العرش او انه اصغر من العرش. يقول اول شيء انا موضوع هذا دخل في الكيفيه. واضح ولا لا؟ ونحن نعتقد اننا لا نعرف كيفيه استواء الله. الله اخبرنا انه يستوي لكن ما اخبرنا كيف. هذه واحده. النقطه الثانيه الذي اعتقد انا من خلال الادله ومن خلال ما اعرفه ان الله اكبر من كل شيء ولا يحيطون به علما، لا العرش ولا غيره ولا غير العرش. واضح ولا لا؟ فالعرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. نعم هو مخلوق عظيم، السماوات السبع والأراضين ما هي إلا حلقة كحلقة في ثلاث بالنسبة للكرسي، والكرسي ما هو إلا كحلقة في ثلاث بالنسبة للعرش، والله مستوى على هذا العرش. ولكن الذي يعتقد أن الله أعظم وأكبر من كل شيء. واضح ولا لا؟ ولا تلزمني هذه الأدلة. ولذلك يا إخوان، ولذلك أن من صفات هؤلاء أهل البدع عدم الورع وعدم الأدب مع الله عز وجل. يعني من الذي يقول هذا الكلام إلا رجل ما عنده أدب مع الله سبحانه. الله يقول لك الرحمن على السواء، الله يقول لك كذا، الله يقول لك كذا، الله يقول لك كذا، خلاص إذا كما قال وأثبت أكمل الشيء وأفضل الشيء وآخر الشيء. واضح ولا لا؟ ما قاعد أسأل هذه الأسئلة الشيطانية، هذه أصلا أسئلة يلقيها الشيطان. هذا الشيطان هو الذي يلقي مثل هذه الأسئلة، لكنهم جعلوا أسئلة هذه الشيطانية والوساوس جعلوها مثل ما تقول في النقاش أن هذا يقويه ضد السنة، وهذا ليس بالنقاش. ثم قال وهذا يقتضي أن يكون جسما وجسم ممتنع عن الله عز وجل. طبعا أولا قضية جسما ما جسما نحن فصلنا في هذا الموضوع وقوله جسم ممتنع، نقول لو هو شيء عرف أن الله لا ريب أن الله أكبر من كل شيء وأكبر من العرش. أما قضية الجسم نقول ماذا تعني بقولك الجسم؟ إن كانت تعني أن الله سبحانه وتعالى مركب من أشياء يفتقر بعضها لبعض ويحتاج بعضها لبعض، كما هو الإنسان تحتاج اليد للرجل والرجل يحتاج والجسم يحتاج للعين لكي تقوده وكذا، فالله عز وجل هذا المعنى متسعا لأن الله أكمل من كل شيء. وإن كان مقصدك في الجسم أي أن الله عز وجل قائم بنفسه سبحانه وتعالى وله صفات الكمال، واضح ولا لا؟ وجه كما يليق بجلالك كما قال وجه ربك، ويدين كما يليق بجلالك كما قال بل يداه مبسوطتان، وعينين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ربكم ليس باعور، وغير ذلك كما يليق بجلالك. هذا امر قد اثبته الله لنفسه، ولست انت باحرص من الله ولا من الرسول على نفسه سبحانه وتعالى. لنفسه بازكى من هذا، فان فعلك هذا يؤدي الى تحقير الله ووصفه بصفات النفس كما مر علينا التفصيل في ذلك. ولذلك هنا نبه هذا الشيخ على هذا. ولذلك الشيخ أصحح القاعدة المشهورة اللي ذكرتها قبل شوي، قال وهذه اللوازم التي يذكرها للبدع ليتوصلوا بها هي نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين. الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة حتى لو كانت عندك لازم ما نشغل فيك مثل ما شرحت أنا قبل شوي. وأما الأمر الثاني فلوازم فاسدة تنافي مثل ما يقول ان هذا يقصد التشبيه، فهذا نحن فيها عن انفسنا في السنه ونقول هذه ليست من مقولاتنا ولا نقول بها. لكن الحقيقه يا اخواني انك لو تقرا كتب المبتدعه تجد انهم هذه اللوازم الفاسده يكذبون بها على السنه ويذكرون انها من ضمن عقائد السنه. فيتلقى اتباعهم ان اهل السنه يقولون هكذا. واتباعهم لا يرجعون لكتب اهل السنه فيقرؤونها حتى يعرفون كذب هؤلاء، وانما يبقون فقط في مصادر التي الفوها لهم رؤوس اهل البدع والاهواء، فيؤلفون ما يشاءون على مثلا قضيه الان عندك الرافضه وعندك بارك الله فيك ولاة الصوفية وغيرهم، لمن يقولون ان الوهابيه وان هؤلاء لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يقول هؤلاء ما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، اذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الصلاه والسلام عليه. هذه مشهوره في بعض البلدان وكتبها بعضهم. طيب هؤلاء الذين عندهم، طيب لو رجعوا لاي كتاب من كتب علمائنا لوجدوا ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من اركان الصلاه، وان من صلى صلاه الظهر او العصر وتعمد ترك هذا الركن او تعمد تركه فان صلاته باطله، واذا نسيه فانه يعيد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من اركان الصلاه. واضح ولا؟ ولو حضر واحد منهم خطبه اي جمعه لسمع الخطيب يكرر اللهم صل على محمد يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم وتسليما والى اخره. لكن المشكله يا اخوان الكذب، الكذب يقول لك هؤلاء ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. لما تسالهم ليش ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ما يقصرون ازارهم؟ يقصرون ازارهم العلماء، مثلا يقول ما تفتح الكعبين فاضلهم، يطلبون لحاهم، يلتزمون بالسنة التي قبل الصلاة وبعدها، يلتزمون بالسواك، يلتزمون بالسنة في الصلاة وهذه في الحج في الزكاة في الصيام في البيوع في المعاملات في العقيدة كلها يلتزمون. قال لا هؤلاء يقولون ما يحلفون بالنبي، إذا هم ما يحبون النبي. طيب بالعكس أنت لما تحب النبي؟ لأن النبي يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، ويقول من كان حالما فليحلف بالله فمن كان حالما فليحلف بالله أو يكفر. إذا هم من حبهم من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تحلفوا به، فلا تحلفوا به، وعن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تحلف به وأنت تحلف به. من الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يرتكب الشرك أو الذي يوحد الله عز وجل؟ يقول لك هؤلاء ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لهم ليش؟ يقول يرفضون أنك تدعو الله تتوسل بجاهه عند قبره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعث من اجل ان يوجه الناس الى عباد الله عز وجل، وكان يقول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم انما انا عبد قول عبد الله ورسوله، وما بعث الا لتحميد التوحيد. طيب لا تطروني كما اطرت النصارى، ماذا فعلت النصارى مع عيسى حتى ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ان نتكفى بهم؟ كانوا يستقيدون به ويستعينون به ويسالونه ان يفك كرباتهم وان يقضي حوائجهم ويستقيدون بعيسى ويحلفون بعيسى، فقال لا تفعلوا كما فعلوا مع عيسى عليه السلام. اذا سنجد ان هذا الكذب هو الزيدن الذي تجد دائما اهله والمخالفين لنا انما يركزون عليه، اي يضعون كلاما مكذوبا على اهل السنه وعلى اصحاب منهج السلف وعلى السلفيين. حتى الجماعات الان موجوده تكفيرين جهاديين يسمونهم جهاديين سواء البعض كلهم ما يذكرون قولنا كما هو بأدلته. يقول لك هؤلاء ضد الجهاد. كيف ضد الجهاد؟ في مسلم ضد الجهاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد ذروة سلام الإسلام. نحن ندرس الجهاد الليل والنهار في قلوب المرام وفي شرح الزاد وفي غيرها، وجهاد الطلب وجهاد الدفع ومتى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية وأحكامه وآياته إلى آخره. لكن ما نوافقكم الذي تفعلون هذا الجهاد؟ نرى ان هذا افتاح، وتعال نتناقش معكم على بطون الكتب ونستعرض كتب المذاهب ونستعرض الصحيح البخاري ومسلم ونستعرض شبهات العلم. اما تاتيني انت تريد الافتاح وتريد تشويه صوره الجهاد، تصور الجهاد بهذه المفخخات التي تفجر فيها الاطفال والنساء في الاسواق الشعبيه، وتفجر الاطفال والنساء في التلفزيون يطلعون يقول هذا هو جهاده، هذا هو جهاده، هل هذا جهاد محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يمسك قواد الجيش ويقول لا تقتلوا النساء، لا تقتلوا الاطفال، اتركوا العابد في صومعته حتى الشجر لا تحرقونه عندما يرسل السرايا، وانت تاتي وتقف في وقت السوق ليس بمقاتلين ولا شيء، اطفال ونساء ورجال ثم تفجرهم وتقول هذا من الجهاد. ان لم توافقونني فانتم لا تثبتوا الجهاد وتكرهون الجهاد. انت مفسد، انت مبتدع في هذا الباب، ليس هذا هو الجهاد. انت خالفت حج من ارتكب الجهاد وخالفت وصايا ارتكب قوة ولجنوده. انتم شوهتم الرجال. ولذلك تجد ان امريكا وغيرها تحاول ان تبين للمسلمين ان هذا هو الجهاد، حتى تاتي اجيال تكره الجهاد وتتصور ان الجهاد هو هذا ما تذكر منه. يا اخوان هذا الفعل سوف ينفر الناس من الجهاد، ولا تقول ما قلت لكم. عندما انت الان لما يقول لك ان الجهاد، ثم يبدا انت في التلفزيون في احدى القنوات الاخباريه، ثم تنظر فاذا طفل مقطوع يده وامراه ميته واطفال اشلاء وبنات ابقاع اشلاء، تقول اعوذ بالله، هذا ايش؟ هذا مو جهاد. فاذا عرفت هذا الجهاد سوف تاتي اجيال تنظر من هذا الجهاد، ويستقل الاعداء وينشرونه عند الكفار الذين يريدون ان يسلموا او متوجهين للاسلام، او هناك دعوه اسلاميه تدعوهم للاسلام، فيقول انظروا انظروا كيف الاطفال، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم في القتال وفي المعركه والحرب شقاره والسيوف شقاره، ومع ذلك يرفع اسامه سيفه على رجل ويقول اشهد ان لا اله الا الله فيقتله. فياتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تصنع بلا اله الا الله يا اسامه؟ في حرب وكافر ويقاتل، ولعله قتل مجموعه من المسلمين وبالسيف ويسقط سيفه، فيقول لا اله الا الله فيقتله، ومع ذلك ينكر على المسلم. احنا ناتي الاطفال ونساء في الشارع وذكر ويقول لك يلا يموت تبعا ما يضر كيفه، حل الدماء كلها. يقول انت بتفجر هدف لو في ناس تمشي بالشارع ما يضر، الله يغفر لهم وانت ما عليك شيء، ما عليك شيء. هذا لعب. نفس طريقة الجماعة الإسلامية لما انفجر السادات، فجر السادات وفجر الجيش اللي معه وفجر العسكر اللي معه، واخر شيء يطلعوا الان يا والله حنا نكون بالعكس، السادات شهيد والجيش اللي معه شهداء، وحنا ايضا اللي قتلناهم ربعنا اللي قتلوا ايضا شهداء وكله شهداء. قال اختنوا، قال اختنوا نعم تاع كله جبر كافر وطاغوت والجيش بتاعه طاغوت وكلهم طواغيت ويجوز قتلهم كلهم، بعدين خلاص رضينا عليهم كلهم شهداء. فجر خرب بيت شياطينكم. هذا لعب، هذا لعب في النصوص، هذا لعب في حديث الجهاد، لعب في أدلة الجهاد. يجب على العلماء أن يتحركوا، يجب على طلبة العلم أن يتحركوا، يجب أن ننقذ الجهاد من هؤلاء لكي يبقى الجهاد هو الجهاد، سواء جهاد الطرف جهاد الدفع، يبقى روح الجهاد معاني الجهاد شروط الجهاد تبقى في نفوس المؤمنين. أما بهذه الطريقة نترك الذي يأتي بما يريد يكفر ويفجر ويقتل ويقول يلا، والله في كتب وجدت هذا سواء على الانترنت او كتب القديم حق التنظيم الخاص حق الاخوان المسلمين محمود الصباغ عبد الرحمن السندي، والله كل هذا كلام. يقول وان مات ناس في الشارع كما يقول محمود الصباغ، يقول فقمنا في التفجير فمات مجموعه من الماره، ولكن هذا من مصلحه يجوز قتلهم كلهم ماره يجوز في الشارع فجروهم كلهم. ومع ذلك يا الله والله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الله اكبر. جرأة على القتل هذه كبيرة جرأة، لكن يلبسوها لباس التدين. نعم. اذا عرفنا هذه اللوازم. فإن قال قائل إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا للعرش ليقله، طبعا هذا الكلام أيضا ما يقوله إلا الشياطين وتلبيسات الشيطان ووسوسه. وبين شيخ الإسلام تيمية أن من عرف الله سبحانه وتعالى وكماله وقدرته وقوته وغناه فإنه لم يخطر بذلك أن يكون الله محتاجا لا إلى عرش ولا غير عرش. يعني ولما خلق الخلق لكي يعبدونه هو محتاج لهم؟ حكمته خلق الخلق واضح ولا؟ ومن شاء كذا ومن يعني هذا الوساوس كلها وساوس، ولذلك كثير منهم وسوس. هذه الوسوسه وهذه والشياطين تهز مؤذن كلهم تجد هذا النوع من الناس. ثم قال بعد ذلك نعم فينقي
فإن قال قائل
لا فينقي هذا صحيح
تفسيره هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللواجب؟ فالجواب انه لا يصح وذلك لوجوه منها.
الان يريد ان يفصل يرد على الاشاعرة وغيره الذين قالوا طبعا الاشاعرة لان المعتزلة ما اثبتوها نهائيا اصلا ولا اولوها لكن الاشاعرة هم الذين قالوا ان الاستواء المقصود به الاستيلاء واضح ولا ولا المعتزلة كل يرون كل هذه مجازات ومنكرين ولا لهم شغل فيها نهائيا وان كان قد يوجد عندهم مثل هذا التفسير بالاستيلاء لكن اشتهر هذا التفسير عند الاشاعرة يعني يبيرك عليهم في قولهم ان استوى بمعنى استولى يبين لهم ان قولكم استولى فاسد والان يبين نعم الوجه الاول
ان هذه اللوازم ان كانت حقا فانها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحق بمعناه الحقيقي وان كانت باطلا فانه لا يمكن ان تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنه ومن ظن انها لازمه لها فهو ضال
هو شعب قاعده عامه لهذه اللوازم في سواء في صفة الاستواء أو بأي صفة أي صفة يعقلها مبتدع بسبب لوازم باطلة يضعها يقول حد أمرين يا أما لوازم حق وهذه ما تمنع إثبات الصفة لأن الله قالها واضح وأما لوازم باطلة وتبني الله كيف تجعل لوازم باطلة تلزم كلام الله معناته أن كلام الله يفهم منه إيش الباطل والعياذ بالله فهمت المسألة نعم الآن يبقى في التفصيل
أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها
الآن يرد عليهم هم مش يقولون بالاستواء يلزم لوازم هم يقول لا بالاستيلاء يلزم لوازم باطلة أنا أشوف كيف يبين كلام الله يستعد منه نعم
كمخالفة إجماع السلف وجواز أن يقال إن الله مستو على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه وكون الله تعالى غير مستو على العرش حين خلق السماوات والأرض
أفصل هذا يقول إذا قلت أن 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 هناك استوى بمعنى استولى يلزم لوازم باطلة، اللازم الأول أنك خالفت القرآن، لأن الله قال في سبع مواضع في القرآن استوى ولم يقل مرة واحدة في استولى. الأمر الثاني أنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الصحابة استوى إلى أن مات، ولم يقل مرة واحدة ترى معناها إيش؟ استولى. الأمر الثالث أنك خالفت الصحابة، حيث أن الصحابة سواء المفسرون كابن عباس وابن مسعود وعفي وغيرهم عندما أتوا لهذه الآية لم يقل واحد منهم أن معناها إيش؟ استولى. الأمر الرابع أنك خالفت إجماع الصحابة كلهم والسلف والتابعين، فلم يرد عن واحد منهم أن قال معناها إيش؟ استولى، هذا واحد. الأمر الثالث أنه إذا قلت أن معنى استوى بمعنى استولى، فعلى كلامك تستطيع أن تقول أن الله مستوى على الأرض؟ يقول لك لا ما أقول. ليه؟ لأن أيضا الله على كلامك مستولي على الأرض، لأنه أيضا مستولي على الأرض ومستولي على العرش. فيمكن يصح أن تقول أن الله مستوى على الأرض والعياذ بالله؟ ما حد يقول أن الله مستوى على الأرض، لأن كل الناس يعرف أن معنى استوى إيش؟ استقر وعلى، فهل الله على الأرض واستقر عليها؟ أعوذ بالله. الأمر الثالث قال أصلا كلامك هذا من أكثر الكفر. قال إذا كان بمعنى استوى، الله وش قال؟ الله عز وجل قال الرحمن على استوى، معقول؟ متى استوى على العرش؟ بعد أن خلق إيش؟ في الآية السماوات والأرض. معناته يقول أن العرش لم يكن ضمن ما هو الله مستولي عليه ويملكه. عندما كان يخلق السماوات والأرض لأنه قال ثم استوى على العرش. فثم هنا تريد إيش؟ التفسير صح؟ فمعناته أنه عندما خلق السماوات والأرض ما كان مستولي على العرش. يعني مما كان مستولي ولا مالك له. إذا من الذي كان يملكه مستولي على العرش؟ هذا كفر. واضح؟ معناته أن هناك مخلوق اسمه عرش خارج عن ملك الله وعن استيلائه، لأنه عندما خلق السماوات والأرض بعد ذلك استوى على العرش، وهذا الكلام كفر، ثم أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف باللغة، فهو كذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب، لم يرد في لغة العرب أن معنى استوى بمعنى إيش؟ استولى، وإنما الذي ورد اللي ذكرنا لكم. اما لتستوى على ظهوره بمعنى على وارتفع او ثم استوى الى السماء بمعنى قصد بارادته تامه او الايه الثانيه ثم استوى عليا فلما بلغ شده واستوى اي كمل ونضج ولم ياتي في لغه العرب ان استوى بمعنى ايش استولى ما اتى ثم اذا قلت ان الله استولى على العرش الاستيلاء يكون فيه ايش مغالبة صح ولا هو سيأخذ. إذا من الذي كان متسول على أمس وأخذه الله منه؟
فكان كلام كفر.
واضح ولا؟ نعم.
أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا موقنين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور.
وش معنى هذا؟ لا وين معنى؟
أربعة.
طيب. أربعة أيوة.
الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازي.
ولا بناقشة في نفس المسألة طبعا علمية هذه. هم يقولون أن هذا معنى مجازي، استوى بمعنى استولى، قال مو على كيفكم معنى مجازي. هذا لعب تصوير الكفر، بكرة الدين على كيفه. الآن الباطنية، وش يقولون في الصلاة؟ يقول الصلاة مجاز عن الدعاء لأوليائنا، وليس الصلاة المعروفة هذه، ولذلك ما يصلوا. والصيام يقولون مجاز عن كتمان سر أوليائنا، وذلك ما يصلون. والحج مجاز عن زيارة أماكن أوليائنا، إنهم الباطنية هذا. ولذلك ما يحجون. هي مثلا تفتح الباب كل واحد يقول والله انا الحج مجاز عن كذا، وهذا يقول والله الصلاه مجاز عن كذا، وبالتالي اذهب الشريعه واذهب الدين ويكثرهم الحديث والزنادق. فيقول ان القضيه مو على كيفك تقول انه مجاز، على فرض انك تقول انه مجاز. اول شيء اين الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته الى مجاز؟ اعطني دليل. عندي آية قرآنية بينت ان المقصود بالسواء استولى، حتى اقول ان هنا المقصود مجاز ويحمل على تلكم الايه. اعطني دليل. اعطني حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين المقصود بالسواء استولى، حتى اقول انه في الايه ايش؟ مجاز. اعطني اثر على الصحابه والتابعين فسروا الاستواء بالاستيلاء، حتى اقول ان المقصود ايش؟ مجاز. اذا من اين اتيت بالمجاز؟ تاتيني بعد 300 سنه وتقول لي مجاز؟ الصحابه والنبي والتابعين واتباعهم استوى 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 والقران استوى، تجيني بعد 300 سنه وتقول لي والله مجاز؟ هم واضح ولا؟ اذا ما في دليل. ثم اعطني احتمال لفظ المعنى المجاز للتعارف من حيث اللغه. المجاز لابد ان يكون هناك ايه؟ لفظ من حيث اللغه. ان ممكن يرد عند الناس ان استوى ممكن ترد بمعنى ايه؟ استولى، بحيث يكون هنا مجازا فيها. نهائيا ما لا علاقه، كلمه استولى مشرطه وكلمه استوى مغربه. فكيف تسحب هذه رغما عنها لكي تجعلها مجال عن هذه؟ هذا واضح. الامر الثالث يقول احتمال لفظ المعنى المجازي للادعاء في ذلك السياق المعين. احنا ركبنا قبل شوي، لو احتملنا ان المقصود استولى ما يؤدي الى الكفر، معناته ان العهد لم يكن استولى الله عليه قبل ذلك. صح ولا؟ فيقول لو ركبنا استولى فرضا لو ركبنا استولى في نفس مكان استوى لادى ذلك الى معنى ايه؟ كفريا وباطلا، وهو ان الله لم يستولي على عرشه، وان العرش خارج عن ملك ربه وخارج عن غلبه ربه والى اخره. اذا الامر الرابع ان يبين الدليل، يبين الدليل على ان المراد من المعاني المجازيه هو ما ادعاه. نقول لو ان اشخاصا قالوا معاني مجازيه اخرى غير معناه، فما هو الدليل على ان معناه هو المراد؟ ما تستطيع. اذا فهذه الردود الاربعه بين فيها شيخ ابن تيميه بطلان مقولة هؤلاء، واللي يتوسع يتوسع في المطورات من الكتب حيث يجد الردود كثيرة وأكثر من هذا بكثير جدا. نعم.
فصل. والعرض في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف ورفع أبويه على العرش، وقال عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم مفيض بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع ولا الأرض السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاك، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاك على تلك الحلقة. قال المؤلف على تلك الحلقة. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة عرشية، والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم.
العرش لغة هو سر الملك، ولها عرش عظيم، ورفع أبوي على العرش. والله عز وجل ذكر أن له عرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يوم الثمانية، وذكر أنه استوى على عرش، فقال الرحمن على العرش استوى، واعتاد المشكلة. واضح ولا لا؟ وهذا العرش صفته كما ذكر في هذا الحديث. نعم. الكرسي. نعم.
والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه. وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن
قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. أي كرسي؟ نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع
القدمين،
موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم في المستدرك، وقال إنه على شط الشيخين، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ، وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش غير لا يصح عنه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى. الباب الحادي عشر في المعية. أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وقوله تعالى: إنني معكم أسمع وأرى. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإغاظة وقرائن السياق والأحوال. فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال: جعلت الماء مع اللبن، وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للجاني: اذهب فأنا معك. وتارة تقتضي نصرا وتأييدا كمن يقول لمن يستغيث به: أنا معك أنا معك، إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإغاظة والقرائن والأحوال.
حسب هنا عندنا المعية، كلمة معية مأخوذة من حرف مع، من مع، فورد في القرآن الكريم عندما تقرأ: وهو معكم أينما كنتم، لا تحزن إن الله معك، إنني معكما أسمع وأرى. فما المقصود بهذه المعية؟ ونحن نعرف أن الله عز وجل مستوى على عرش فوق خلقه، فقالوا أن هذه المعية نجمع جميع الأدلة الواردة في صفة العلو، ونجمع جميع الأدلة الواردة في صفة المعية. إذا نجمع الأدلة الواردة في صفة العلو، ونجمع الأدلة الواردة في صفة المعية. فعندما ننظر إلى هذا اللفظ وهو مع، هي المعية المأخوذة من مع، تطلق على مطلق المقارنة والمصاحبة، مطلق المقارنة والمصاحبة، واضح ولا؟ لكن بحسب الإضافات يعرف ما المقصود بهذه المقارنة حسب إيش الإضافة. نضرب مثال: جعلت الماء مع اللبن، هنا جعلت الماء مع اللبن، هنا مع، ماذا تفهم أنت من شخص قال لك جعلت الماء مع اللبن؟ أي أنه امتزج الماء مع اللبن، أي المخالطة وإيش والمداخلة. إذا هنا المعية بحسب الإضافة هنا لا يفهم منها إلا مقارنة، واضح ولا؟ طيب، عندما يقول المؤدب للجاني: اذهب فأنا معك، مثل الأب عندما يرسل ولده إلى مكان ويخاف أن يروح من هنا ولا من هنا، فيقول: شوف روح البقالة تراني معك. ها؟ هل هو ذهب مع ابنه؟ لا. هل هو اخترق في جوف ابنه كما هو اللبن والماء؟ تفهم هذا؟ هنا لي معك، جعلت الماء مع اللبن معك، وهنا معك، لكن أنت لا تفهم أن مع هذه كمع هذه، لكن تفهم أن هناك مقارنة ومصاحبة. ما هو التهديد؟ الذي ذهب مع اللبن ايش؟ اللي بباله التهديد، لكن الماء مع اللبن وش تفهم؟ الاختلاط. طيب زين، لما يتصل شخص على شخص، هذا في الدمام وهذا مثلا في الرياض أو في جدة، ويقول: يا فلان اللي فتعت أنا بكرة لي كذا كذا، وقالب يسوي لي كذا كذا، قال: روح بكرة وأنا معك. هذا وين جالس؟ في الرياض. قال: وأنا معك. طيب هنا قال معك، ما الذي معه؟ نصره وتأييده. هل تفهم أن هذا مختلف به؟ أو تفهم أن هذا بنفسه قد ما أتاه؟ لا. إذا مطلق المقارنة، فمع لا تعني مطول من تسمع معه يعني معناه اختلاط امتزاج، لا، بحسب ايش؟ الإضافة. طيب تعال الآن لله عز وجل لما يقول: وهو معكم أينما كنتم، لا تحزن إن الله معنا. أنت كعقيدة تعرف عشرات النصوص، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، الرحمن على المستوى، أأمنتم من في السماء، هل تعلم؟ صح ولا؟ ثم تعرف أن الله مستحيل يكون معنا، لأن السماوات كل مطويات بيمينه، كيف هو يكون معنا مختلط فينا؟ إذا الأرض كما يقول عز وجل: والأرض قبضته يوم القيامة. فإذا كانت الأرض كلها قبضته تحيط بها، فكيف هو نفسه يكون فيها أو بطنا أو في مسجدنا جالس أو في بيتنا؟ ما تأتي هذا، ما تأتي أبدا، لأن في مفروض تمنعها، واضح؟ بل حتى عقلك يمنعها، لأن عقلك يؤمن أن ربك عظيم وأعظم من كل شيء، فكيف يكون محكوم في غرفة ولا في زاوية ظلت؟ ما تأتي. وكيف إذا الأرض كل قبضته كيف يكون هو في مجلس أو في ديوانية أو في مسجد؟ ما تأتي. إذا كان السماوات كل مطويات بيمينه، فكيف هو يكون في مثل الأرض مع الناس ومع الغرفة مثل ما يقول الجهمية والعياذ والحلولية إن الله في كل مكان؟ هذا كلام كفر واضح. فهم لمن يستدلون بمعنى على أن الله في كل مكان، نقول كلامكم باطل، لأن النصوص منعت هذا، نصوص العلو، نصوص العظمة، نصوص قبضة يوم القيامة، يمسك الأراضين السبع بيد اليمنى بيد الأخرى، تمنع هذا واضح لنا. إذا فيقول هنا المعى إما معية معيته أنه معكم بتقديره بسمعه ببصره بقوته بقدرته، وأما مع المؤمنين بنصره وتأييده. أنت تعقلها الآن بالنسبة للبشر، واحد جالس في الرياض يقول أنا معك ما تفهم أنه جالس فيه، إذا كان بشر تعقل أنه ما هو مختلط وهو صغير وبشر، فكيف ما تفهم من العظيم إلا أنه يكون معك؟ أنت الآن تقول سرنا والقمر معنا، كذا تقول سرنا والقمر معنا، لكن تتابع تقول سرنا وما زال القمر معنا بالليل واصلا، فهل يأتي ببال واحد يسمعك لما قلت معنا القمر معنا؟ هل أتى ببال شخص إن القمر معكم في جيوبكم ولا في أجوابكم؟ أبدا. القمر وين؟ في السماوات، ومع ذلك تقول معنا. فإذا كون الله في السماوات وهو معنا من باب إيش؟ أولى. إذا كان مخلوق وهو قمر بالنسبة لمخلوق وهو الإنسان يقول سرنا وما زال معنا، واستوعب هذا وأنه في العلو القمر، فمن باب أولى أنه يستوعب أن الله العظيم الذي السماوات كلها مطويات بيمينه أنه معنا وهو مستوى على عرشه، فهو معنا بتقديره وحاطته وقدرته وعلمه وإلى آخره ونصره وتأييده للمؤمنين. ولذلك الشيخ هنا ماذا قال؟ قال ومثل هذا اللفظ، انتبه هاي ترى قاعدة قوية ذكرها في التدمرية وفي غيرها. قال ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى والتحقيق أنه نوع من المتواطئ. ما معنى المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه؟ المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه مثل العين، عندما تقول لي عين وتقصد العين الباطرة، وتقول لي عين وتقصد عين الماء، وتقول لي عين وتقصد الذهب، هنا اللفظ متحد ولا لا؟ لكن المعنى بعيد جدا. عين عين عين، وتقول عين وتقصد فيه الجاسوس، هنا عين وعين وعين وعين، ولكن هذا ما صح ولا لا؟ وهذا عين انسان وهذا شخص جاسوس وهذا ذهب، واضح؟ ما تأتي هذه يسمونها المشترك. هل هنا تجي قاعدة مهمة، هل ألفاظ الأسماء والصفات والنصوص هي من هذا القبيل؟ الجواب لا. يعني مثلا رحمة الله ورحمة الإنسان، هل هنا رحمة هنا رحمة ولكن المعنى يختلف تماما؟ لا، بل هنا رحمة معروفة وهنا رحمة معروفة، لكن عند الإضافة كل صفة تتبع ايش؟ ها موصوفة. فهمتم المسألة هذه؟ يعني أنا أضرب أمثلة. الآن المخلوق له سمع، نقول فلان سميع وفلان يسمع، والله قال عن نفسه وهو السميع، ولقد سمع الله قول التي تجادله، سمع سمع، وصف المخلوق بالسمع ووصف الله بالسمع، أصل المعنى موجود في الإدراك، لأن السمع الذي هنا هو إدراك الأصوات، والسمع الذي عند الإنسان هو إدراك الأصوات، ولكن عندما تضيف السمع فلما تقول سمع الله إذا يدرك جميع الأصوات في وقت واحد وفي لحظة واحدة. وأما سمع الإنسان فهو خاص به، قد يكون الشخص في جانبك ما تسمع، لكن السمع معروف. لأن لو ما كان في قدر مشترك كان سمع عرض القرآن في الصلاة، يعني لو ما في قدر مشترك كان سمع عرض سمع الله سميع، ما عرض شو سميع إذا ما عندك معنى السمع. وإذا ما كان في قدر مشترك كان ما عرف شو معنى بصير. فهمت المسألة هذه؟ تعال البصر، الإنسان وصف أنه بصير وأنه ذو بصر، والله عز وجل من أسمائه البصير وذو بصر، واضح ولا لا؟ فالقدر المشترك كالبصر، ما هو البصر؟ المرئيات صح ولا لا؟ أنا أستاذ المرئيات، أنا الأشياء التي تدور. لكن لما تضيف البصر تقول بصر فلان المخلوق، فبصره يليق به محدود. أنتم الآن جالسين هنا تبصرون ما خلف هذا الجدار؟ لا. تبصرون ما في بيوتكم؟ لا. تبصرون ما في دولكم؟ تبصرون ما في العالم؟ لا. أما لما تقول بصر الله فهو لا يغيب عنه شيء في السماوات وفي الأرض سبحانه. هنا لما تثبت القدر المشترك تعرف عظمته. هذا قصد اختارتين، انها من قبيل انها من قبيل بارك وجهك المتواضع، والذي يشترك في اصل معناه لكن عند الاضافه كل ها كما يلف به. الان بضرب المثال في المخلوقات، عندما تقول بصر زين وعندما تقول بصر صقر، مخلوق مخلوق بصر بصر، لكن بالله لما تضيف ماذا يأتي في بالك؟ هل البصر نفس البصر؟ لا. بصر الصقر ايش يكون؟ اقوى مع انه مخلوق، واضح ولا لا؟ فكيف لما تقول بصر الله؟ اذا عند الاضافة عند الاضافة يأخذ كمال المعنى واقوى المعنى ومنتهى المعنى اقصد لله عز وجل. واما الانسان فيأخذ ما يتناسب، فهمتم؟ معه. لان افضل ما في معنى مشترك احنا ما فهمنا ايه الصلاة، كان نسمع سميع ما ندروش، نسمع بصير ما ندروش، ما في معنى، كان ما نسمع. فهمت المسألة هذه؟ هذا مقصود شيخ الاسلام فيه. ولذلك قال والتحديث انا من المتواضع، لان وضع اللغة وضع هذا اللفظ في ازاء القدر المشترك، في ازاء القدر المشترك. واختلاف حكمه ومقتضاه انما بحسب الإضافة إلى رسول الله غير رسول المخلوق، والقرآن لا لأصل الوضع، أما في أصل الوضع ففي قدر مشترك، يعني بشكل عام معروف السمع، لكن حتى الإضافة سمع الله غير سمع المخلوق. لكن لما كان السمع خاصا متواضع فلا بأس بتخصيصها بلفظ يتبين ذلك، فاتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل ولا يحق من الوجه. يعني كل هذا لما نقول الله مع خلقه فنفهم أن الله مع خلقه أنها على حقيقتها، ليش؟ لأن احنا نعتقد أن الله أعظم من السماوات والأرض، وأن السماوات مطويات بيمينه، وأن الأرض مخططة، وبالتالي ما يجب أن الاختراق والحلول، ما يجب أن الحصول، فنفهم أنه معانا بقدرته وبعلمه وإلى آخره، فهمت المسألة هذه؟ نعم. قال وهذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير المعية ببعض لوازمها، ونظر فيها رد أهل الجهمية الذين قالوا إن الله بذاك في كل مكان، واستدل بنص المعية بين هؤلاء بين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، يعني يقول شيخ الإسلام أنه محال عقلا وشرعا أن الله معنا بذاته، كيف السماوات مطيات بيمينه والأرض قبضته وهو معنا بذاته؟ واضح ولا لا؟ إلى آخره. أقسام معية الله لخلقه.
تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. ومن أمثلتها قوله تعالى وأن الله مع المتقين واعلم أن الله مع المتقين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إنني معكم أسمع وأرى. وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. فإن قيل هذه المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أجلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية لأن مقتضاها تابعة لأسبابها توجد بوجودها وتسري باتباعها.
إذا هنا المعية تنقسم قسمين: معية عامة وهو أن الله مع خلقه جميعا كافرهم مؤمنهم برهم فاجرهم معهم بالإحاطة والعلم لعدالة الأدلة المعروفة وهو معكم أينما كنتم ما يطلب نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وارحوا لا إلى آخره. أما المعية الخاصة فيستقبل النصر والشهيد وهذه فقط للمؤمنين والأنبياء والرسل مثل قول هارون وموسى إنني معكم أسمع وراء يعني فوق ما أنا أعلم وأسمع كذلك أؤيدكم وإيش وأنصركم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله ومعنا أي بنصره وشهيده. طبعا قول المعية العامة انها من الصفات الذاتية اجلا وابدا اي الله عز وجل متفق انه مع خلقه اجلا وابدا مع كل الخلق. لكن المعية الخاصة بحسب اسبابها يعني لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وقال له الله عز وجل معه بنصره. لما موسى عليه السلام وعيسى في وقته الله معه بنصره. لما المؤمنون في وقتهم الله يحقق لهم هذه المعية النصر والسيد فهمتم ولا لا؟ فيتعلق بفعله. ليه؟ لأن الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله متى ما شاء فعلها. أما الصفات الذاتية فهي تقول لا تنفك عن الله أزلا وأبدا واضح ولا لا؟ نعم.
الباب الثاني عشر في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. قبل أن نذكر الجمع بينهما نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعاون بين دليلين فإما أن يكون قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فهذه ثلاثة أقسام. الأول القطعيان وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما.
هذا التعريف حتى اختخر ما تعريف القطعي هو ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما. اكتب التعريف القطعي الحين هو يقول لك الأدلة اللي ترد علينا ونشعر أن بينها تضاد إما أن يكون قطعيين أو قطعي وظني أو ظنيين ما في ذلك اسمها يا قطعي قطعي ظني ظني يا قطعي ظني واضح ولا الآن يريد أن يفصل لك يعني عرفت قطعي ما هو ما يقطع العقل بثبوت مدلوله واضح ولا يقطع مثل كل الأدلة قطعية مثل أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن الجنة النار الجنة هذه أدلة قطعية. نعم. التعارض بينهما محال في القاعدة مستحيل أن دليل قطعي ودليل قطعي يكون بينهم تعارض. نص في القرآن على مسألة ونص آخر في القرآن على مسألة نص مستحيل أن يكون بينهما تعارض مستحيل ما بينهم تعارض. ليه؟ لأنه إذا كان بينهم تعارض ما يلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال لأن القطعي لا يرتفع واضح؟ لأن القطعي واجب الدول وإما تقول كل منهما مع الله عن التعارض وهذا محال لأنه جمع بين النقيضين هذا يستحيل. إذا وش المشكلة؟ المشكلة في كلمة المشكلة في كلمة وما في التعارض المشكلة في كلمة واحد إما أن لا يكون قطعي وأنت تحسبه قطعي نضرب مجال مثل واحد عند دليل من السنة في البخاري وعند حديث آخر رأى أن هذا الحديث الآخر يعارض معارضة كلية للحديث الغربي ويجب يقول وجد شيء يتعارض في الإسلام نقول له خطأ. ليش؟ فإذا بالحديث الذي أتى به ضعيف وظنه صحيح ودلالته قطعية فتبين الحديث إيش؟ ضعيف. فإما أن يكون لا يكون قطعيا سواء اثنينهم أو واحد منهم قطعي والثاني ضعيف فأنت تحاسب قطعي وإما أن لا يكون بينهما تعارض. نعم هم قطعيين لكن ما بينهما تعارض. نضرب مثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر حديث صحيح وواضح الدلالة. طيب عندك حديث أخرى في الصحيحين أن السلام صام وهو مسافر، وأنس بن مالك يقول قد منا الذي صائم ومنا المفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم. طيب كيف ليس من البر الصيام في السفر؟ وكيف هو يصوم والصحابة يصومون معه؟ نص قطعي صحيح والدلالة واضحة، نص قطعي ثانية والدلالة واضحة. تعال إلى الجمع بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم ناداه الصحابة على صحابي قد سقط مخشيا عليه في سفر والدنيا حر وصايم حتى غشي عليه فصعق، فأخذ الصحابة يرشون عليه الماء ويظللون عليه، فقال ما به؟ قالوا الطائر. قال ليس من بر الصيام في السفر، أي من كان صيام السفر يلحق به الأذى وهو رخصة فليس من البر. إذا فكان يقصد حالة معينة، يقصد حالة معينة، واضح ولا؟ إذا فيمكن الجمع بينهما، واضح. إذا قد يكون الدليلين قطعيين أمامك لكن لا تقل بينهما تعارض، إما عاد يكون واحد مقطع كذا أو اثنين مقطعيات، أو أصلا ما بينهم تعارض حيث يمكن الجمع بينهما، أو أحيانا قد يكون أحدهما منسوخ. وأنت ما تعرف الناس، يعني تجي تلقى آية واضح لا تحرم الخمر، وآية تقول ولا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، يعني غير الصلاة تشرب صح ولا؟ وآية حرمت عليكم الماء والميتة والدم والخمر وكذا، فيقول تعارض، يقول ما في تعارض، هذه نسخة ثانية، هذه في أول الإسلام وهذه نسخة، واضح؟ هو بيتنا منسوخ، فهمتم؟ إذا فهذه ممكن الجمع بينهما أو أن يكون إيش؟ منسوخ. أما إذا كانوا ظنيين من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت، ما معنى من حيث الدلالة؟ من حيث الدلالة أي أن المسألة فيها احتمال، يعني مثلا الدلالة 90% على مثلا مثل القضية بارك الله فيك غسل الجمعة، غسل الجمعة بعضهم يرى أنه واجب وبعضهم أنه يستحب، فالذي يرى الواجب يرى دلالة ودلالة وجوب، والذي يرى الاستحباب يرى أن دلالة استحباب قطران، هل الذي يرى الوجوب يعذب على الذي يرى الاستحباب؟ لا، لأن الذي يرى الوجوب المسألة ما هي نص، لأن عندك الغسل الواجب غسل الجنابة، واضح ولا؟ فيرى أن هذا ليس نص الموضوع، لكن يقول الراجح إيه؟ الوجوب. لكن هو يجي لواحد في الصلاة ويقول الراجح أن الواحد يصلي، نقول لا هذا قطعي وأقيمه الصلاة، فهمتم؟ فبعض الأدلة التي تتراوح بين قولين والدلالة يعني يجذبها شيء آخر، هذه تسمى الأدلة الضلية، واضح ولا؟ فهذه تنظر حسب بالترجيح، قد أرجح دليلك على دليلي لأن دليلك رواه مثلا حسن لذاته وهذا حسن لغيره، هذا صحيح لذاته وهذا صحيح لغيره، فقدم الصحيح على صحيح لغيره، واضح ولا؟ إذا يصير أن نسأل فيها، واضح ولا؟ أو الدلالة هذا منطوق وهذا منطوق، أقدم المنطوق على وهذا واضح. أما إذا كان واحد قطعي ولا آخر ظني ما تبي لك كلام، تقدم ماذا؟ القطعي وتترك إيش؟ أفضل. نعم.
إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معه، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة.
طيب عند القرآن واضح، الرحمن على العرش استوى وهو العلي العظيم، أمنتم من في السماء وهو معكم أينما كنتم إنني معكم أسمع وأرى، هذا قطعي وهذا قطعي، هذا نص قرآن وهذا نص قرآن، لكن ماذا نصنع؟ نجمع بينهما، واضح؟ نعم.
ففي هذه
الآيات بتلقى
قد جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن وبيان إمكانه من وجود. الأول أن النصوص جمعت بينهما فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، لأن النصوص لا تدل على محال، ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ فليعد النظر مرة بعد أخرى مستعينا بالله سائلا منه الهداية والتوفيق. باء باذلا جهده في الوصول الى معرفة الحق، فان تبين له الحق ليحمد الله على ذلك، والا فليكل الامر الى عالمه وليقل امنا به كل من عند ربنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم
الحكيم. الان النصوص جمعت، هنا قران يقول رحنا على السواء امنتم من في السماء، وهنا قران يقول ومعكم اينما ما دام ان اذا اثبت انه على العرش واثبت انه معنا بعلمه وكذا جمعت بينهما، والنصوص لا تجمع بين محال، واضح ولا لا؟ الامر الثاني
انه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فان المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول.
اذا المقصود بالمعية هنا هل مقصود الاختلاط بحيث تقول كيف هو مثل على العرش وكيف هو مع خلقه؟ لا، انما معهم بعلمه وتقديره واحاطته وهو مستوى على عرشه. نعم،
فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف اليه المعيه كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا مع ان القمر في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى، فان المخاطب يعرف معنى المعيه هنا وانه لا يمكن ان يكون مقتضاها ان القمر في الارض، فاذا جاز اجتماع العلو والمعيه في حق المخلوق ففي حق الخالق اولى. الثالث انه لو فرض ان بين معنى العلو والمعيه تناقضا وتعاون في حق المخلوق فان ذلك لا يلزم في حق الخالق، لان الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا تقاس معيته بمعيه خلقه ولا تقتضي معيته لهم ان يكون مختلطا بهم او حالا في امكنتهم لوجوب علوه بذاته، ولانه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو بكل شيء محيط.
يعني لو فهمت من المخلوق ان ما يمكن الا باختلاط بين المخلوقات معا فلا تفهم هذا بالخالق، لان الله يقول ليس كمثله.
وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي
كما في الحديث الصحيح ان لا ينفق احدكم في وجهه فان الله قبل وجه المصلي. نعم،
فيقال الجمع بينهما من وجوه، الاول ان النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تاتي بالمحال. الثاني انه لا منافاه بين معنى العلو والمقابله، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل لان المقابله لا تستلزم المحال. الا ترى ان الرجل ينظر الى الشمس حال غيومها فيقول انها قبل وجهي وعنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى، فاذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق اولى.
يعني اذا كان مخلوق بالنسبه للمخلوق يشوف الشمس قدامه ولا طلعت يقول انها امامي، هو كلنا نعتقد ان الشمس وين؟ في السماء. فاذا كان مخلوق بالنسبه للمخلوق ومع ذلك تفهم انه امامك وهو ليس معاليا لك او معك او كذا، ثم خالف من باب ايش؟ اولى. نعم،
الثالث انه لو فرض ان بين معنى العلو والمقابله تناقضا وتعاون في حق المخلوق فان ذلك لا يلزم في حق الخالق، لان الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي ان يكون في المكان او الحائط الذي يصلي اليه لوجوب علوه بذاته، ولانه لا يحيط به شيء من المخلوقات بل هو بكل شيء عليم.
هذا نفس الوجه اللي سبق، واخر دعوان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وانا ابيكم تعذروني لاني لازم اسافر. زين؟ اعذروني، والله وراي سفر دائم، راح اوصل وبعدين اطلع اسافر الحائط مره ثانيه، ولازم اخطب الجمعه. لا معلش.
جزاه الله خير الشيخ خير الجزاء، ونعزم ان شاء الله تعالى كما وعدنا الشيخ ان نكمل في السنه القادمه ان الله احيانا واياكم، وابقوا في المسجد الان دقيقه ونعزم ونصلي.